إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 79 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا حول أبواب الإيمان، وبالذات حول قضية زيادة الإيمان ونقصانه. وسبق أن نقلنا كلاما لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الأمر، وذكر أن التفاضل في الإيمان يقع من جهتين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. وهذا الأمر ذكره في المجلد 7 من مجموع الفتاوى من صفحة 222 وما بعدها، وفي الإيمان الأوسط كذلك ستجدونه من صفحة 540 وما بعدها، كما سننقل إن شاء الله تعالى. تكلم عن التفاضل والتفاوت والزيادة والنقصان في الإيمان من جهة أمر الرب، ولخص ذلك مؤلف كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، وهو جمع طيب لهذا الأمر من كتب شيخ الإسلام. قال: وحاصل هذا الوجه، ألا وهو الوجه الذي تحدث فيه عن وقوع التفاضل من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، وحاصل هذا الوجه هذا الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي، لخصنا الكلام، أن تفاضل الناس فيما أمروا به يتنوع بحسب الأحوال التالية: الأول، أن الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يختلف الإيمان، يتفاوت الإيمان ويتفاضل حسب الأمم، لأن الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليهم ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا حدث التفاضل وحدث التفاوت من هذا الوجه. الثاني، الإيمان الواجب قبل نزول القرآن ليس كالإيمان الواجب بعد نزوله، يعني الإيمان الواجب على أهل مكة من المؤمنين حينما نزل القرآن المكي ولم يكن القرآن المدني قد نزل، هل هو كالإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليهم بعد تمام نزول القرآن الكريم؟ من هذه الناحية ومن هذا الوجه يحدث التفاضل ويحدث التفاوت. وهذا الوجه الثاني لا تنكره مرجئة الفقهاء، صح، مرجئة الفقهاء لا ينكرون هذا الوجه، واضح، ونقلنا عنهم كلاما في الدرس الماضي. الثالث، الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا، إنسان عرف الدين مجملا وآمن به على سبيل الإجمال، هل يجب عليه أو الإيمان الذي تحقق معه كالإيمان الذي تحقق ممن عرف الدين على التفصيل كالأئمة والعلماء الأكابر؟ الأمر يختلف من هذه الناحية. الرابع، الإيمان الواجب على الملائكة ليس كالإيمان الواجب على غيرهم، وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم، وكذلك الأمراء وكذا من وجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة أحكامها. فالإنسان الذي آمن بالحج على الإجمال ولم يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، هل يجب عليه من التفصيل ما يجب على من وجب عليه الحج لأنه قد تحقق فيه شرط الاستطاعة، أم الأمر يختلف؟ يختلف. من وجب عليه الحج وذهب لكي يحج واجب عليه أن يعرف أحكام الحج على التفصيل، فيجب عليه ما لا يجب على من لم يستطع. كذلك يجب على الرجل ما لا يجب على المرأة، ويجب على المرأة من معرفة أحكام الحيض والنفاس وواجبات الزوجة ما لا يجب على الرجال، ويجب على المتزوجة ما لا يجب على غير المتزوجة، ويجب على المتزوج ما لا يجب على غير المتزوج، وهكذا. فالأمور تتفاوت، فكيف يقال إن الإيمان لا يتفاضل من جهة أمر الرب؟ هذا أمر ثابت بالأدلة. ولذلك نسب إيمان النساء إلى الإيه؟ إلى النقصان. نسب دينهن إلى الإيه؟ إلى النقصان. والنقصان لم يكن بيد المرأة، وإنما كان النقصان لأن الواجب عليها أقل من الواجب على الرجال، فهي لا تصوم في شهر رمضان كاملا ولا تصلي كاملا في الشهر، وإنما تأتيها الدورة فتترك الصلاة ولا تؤمر بإعادتها. الرجل صلاته أتم من صلاة المرأة، فحينئذ يأتي التمام ويأتي الكمال بالنسبة لنقصان الدين عند النساء، وهكذا. يبقى الأمور مختلفة أم لا تختلف؟ هذا مجمل لما ذكرناه في اللقاء الماضي فيما يقع به التفاضل من جهة أمر الرب. أما بالنسبة لوقوع التفاضل من جهة فعل العبد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وباب يعني في مسألة هنا لم يطل فيها المؤلف النفس، وهي نذكرها بمشيئة الله تعالى من كتاب شيخ الإسلام ذاته. يقول الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره. هذا الإنسان آمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا فلم يكذبه، لكنه أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره، وأعرض كذلك عن طلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله، بل اتبع هواه. وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به. وإن اشتركوا في الوجوب، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني اشتركوا في الوجوب يعني فيما أمرهم، إذا من جهة الرب، من جهة أمر الرب هؤلاء متساوون، واخدين بالكم ولا لا؟ من جهة أمر الرب هؤلاء متساوون. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس واحد منهم يقع قبل تمام نزول القرآن والآخر بعد كمال نزول القرآن الكريم، وليس واحد منهم أميرا أو حاكما فيجب عليه ما لا يجب على الآخرين، وليس عالما فيجب عليه ما لا يجب على الآخرين، وإنما ظروفهم واحدة فيما هو من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى. بنفترض أن في مجموعة من جهة أمر الرب يتساوون، واضح؟ طيب، هؤلاء من نسبة للإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، يبقى بنتكلم هنا بقى فيما ايه التفاضل من جهة فعل العبد. قال من نسبة للإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن ده واحد أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه.
فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه. الثاني واخر طلب علم ما امر به فعمل به. واخر ثالث طلب علمه فعلمه وامن به ولم يعمل به وان اشتركوا في الوجوب. يعني الجميع مستوون من جهة امر الرب، لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فايمانه اكمل به، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه، لانه لو لم يلتزمه لكان ايه؟ كافرا، مش كده ولا لا؟ ممن عرف ما يجب عليه والتزمه واقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. دايما احنا بنركز على المصطلحات، ان الالتزام عمل ايه؟ قلبي. ليس المقصود بالالتزام اللي هو الايه؟ المصطلح العامي، فلان ملتزم يعني بيصلي واطلق لحيته وراجل بيأمر معروف وانا عن المنكر واطلب العلم، لا. الالتزام امر تاني. الالتزام امر ايه؟ اللي هو الاجابة على النفس. فقال، شوف كلام شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه واقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. وهذا المقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المعترف بذنبه، الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل، أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. واضح؟ قال فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام. واضح الكلام؟ نكمل بقى كلام شيخ الإسلام المنقول في الكتاب. يقول الوجه الأول، هو يقول كلام شيخ الإسلام في تقرير التفاضل في هذه الجهة كثير، حيث ذكر أن التفاضل في الإيمان من هذه الجهة يكون من وجوه متعددة، ذكر منها 8 وجوه، وهذا تلخيص لها. والكلام ده منقول من مجموع الفتاوى المجلد السابع، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، هو جمع بينهما هنا بأسلوب طيب ومهذب. الوجه الأول زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها. يبقى بيقع الزيادة والنقصان والتفاوت والتفاضل في العمل من جهة فعل العبد بقى، مش من جهة امر الرب، من جهة فعل الايه؟ العبد. زيادة الاعمال الظاهرة ونقصانها، ولذلك يقولون الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالايه؟ بالمعصية. فان الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم. يعني هذا امر متفق عليه حتى عند من؟ حتى عند المرجئة الذين يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، يقولوا إن الأعمال بتزيد وبتنقص، صح ولا غلط؟ يعني اللي صلى 40 سنة زي اللي صلى 10 سنين بس؟ اللي صلى اليوم 5 فرائض، واحد صلى 4 فرائض بس وما صلىش الخامسة، واحد أتى أعمالا من الأعمال الصالحة، أتى بحسنات ولا لأ؟ يبقى في زيادة ونقصان ولا لأ؟ المرجئة يقولون نعم في زيادة ونقصان، ولكنها ليست في الإيمان، لأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. صح. يبقى الزيادة والنقصان في الأعمال الطاعات وارتكاب المعاصي دي زيادة ونقصان، هل الجميع يعترفون بها أم لا يعترفون؟ ولكن المرجئة يقولون إيه؟ هي ليست من الإيمان، هذه الأعمال ثمرات للإيمان. أهل السنة يقولون هي إيه؟ لازمة للإيمان، مش كده ولا لا؟ لازمة للإيمان. ففرق بين أن نقول هي لازمة للإيمان وجزء من الإيمان، وبين أن نقول إن الأعمال إيه؟ ثمرة للإيمان. واضح؟ فيقول فإن الناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة فتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس. يبقى الناس مش أهل السنة، كل الفرق اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان، لأن الطوائف الأخرى يخرجون طبعا، المعتزلة والخوارج يقولوا إيه؟ نعم هذه الأعمال من الإيمان، وإذا نقصت ها ضاع الإيمان كله، لأن الإيمان عندهم إيه؟ كل لا يتجزأ. مش كده ولا لا؟ لا طبعا، حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والأعمال، أعمال الجواز. فإن نقص يضيع الإيمان كله. والمرجئة التزموا هذا الأصل، التزموا هذا الأصل، فلما التزموا قال ولكننا وجدنا أن مرتكب المعصية ومرتكب الكبيرة في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو غير كافر. فماذا فعلوا؟ قالوا أنخ، لأنهم التزموا هذا الأصل فأخرجوا الإيه؟ الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا هي ثمرات للإيمان. واضح؟ يبقى ده الأصل الذي اتفقت عليه سائر الفرق، والذي كان سببا في خروجهم على السنة. أما أهل السنة فقالوا إن الإيمان إيه؟ حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والأعمال، وهي شعب متعددة، شعب متعددة. الإيمان 70 شعبة، ولكن هذه الشعب تتفاوت، ليست كلها في درجة واحدة، بل فيها أصل وفيها فروع. أعلاها لا إله إلا الله وأدناء إماطة الأذى عن الطريق. ثم قالوا إذا ذهب بعض إيه؟ لم يذهب كله، لا يذهب كله إلا إذا ارتكب إيه؟ ناقضا من النواقض التي تجعله مرتدا، فتأتي على أصل الإيمان بالإيه؟ بالإبطال. واضح؟ نعم. يبقى الوجه الأول زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها، هذا أمر متفق عليه، ولكن الخلاف في أن المرجئة يقولون إن هذه الأعمال إيه؟ ثمرات، ونحن نقول هي إيه؟ هي لازمة وجزء من الإيمان. الوجه الثاني، طب هل الزيادة والنقصان في الأعمال الظاهرة بس أعمال الجوارح؟ قال لك لا، زيادة والإيمان قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، يبقى الزيادة في الكل، مش كده ولا لا؟ اتكلمنا عن زيادة الجوارح ونقصانها، طب أعمال القلوب بقى بتزيد وتنقص ولا لا؟ قال زيادة أعمال القلوب ونقصها. فأعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله تعالى، وخوفي ورجائي وإخلاص الدين له، والتصديق بأخباره، والإنابة إليه، والتوكل عليه، وسلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية، كلها من الإيمان. صح، أعمال القلوب دي كلها من الإيه؟ وإن كان فيها أصل وفيها فروع برضه، والإنسان فيها بين إيه؟ بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، مش كده ولا لا؟ طيب، قال كلها من الإيمان أعمال القلوب، وهي مما يتباين الناس فيه، في تفاضل ولا مفيش؟ ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن. يبقى بيدلك هنا على الايه؟ على الأسباب التي تنمي إيمانك وتجعله في ازدياد دائم. ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقره إليه في عبادته. التفقر يعني إظهار الفقر لله تعالى في عبادتك لله، واشتغالا به بالله عز وجل. نعم، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. طبعا هذه الحالة لا يصل إليها كل الناس، هل جميع الناس ممن ينتمون إلى ملة الإسلام هل صفاتهم هكذا؟ خد بالك، بقول لك ويقوى ذلك، يقوى كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقره معطوف على فهما ومعرفة، وتفقره إليه في عبادته واشتغالا به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار والعياذ بالله. وقال تعالى
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب إليكم من الله ورسوله، كل هذه الأشياء هل كل واحد منا تحقق من أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تعالى أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وعشيرتنا وأموال نقترفها والمساكن والدنيا بما فيها، مش كده ولا لا؟ يبقى الأمر يتفاوت ولا ما بيتفاوتش، ويتفاضل ولا ما بيتفاضلش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي. بمعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخشية تتفاوت، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله وتقربا إليه ازدادت خشيته. إنما يخشى الله من عباده إيه؟ بأسلوب القصر والحفظ. إنما يخشى الله، الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول به، به مقدم، مش كده ولا لا؟ مين الفاعل؟ العلماء، العلماء بالله وبأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، العلماء بأمر الله ونهي الله، العلماء بأحكام الله، أحكام الله الكونية، أحكام الله الشرعية، أحكام الله الجزائية. هؤلاء هم أعظم الناس خشية لله تعالى، وهم فيما بينهم يتفاوتون، والأنبياء يتفاوتون، وأعظم الناس علما بالله هم أعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله تبارك وتعالى كان أعظم الناس إيه؟ خشية، وأعظم الناس تقوى لله تعالى. فقال: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي. فإن كانت هذه الأعمال أعمال القلوب أعمال تتفاوت، هذا التفاوت العظيم، تتفاوت هذا التفاوت العظيم، معنى ذلك أن إيه؟ إن أعمالك يبقى الإيمان بيتفاوت ولا لأ؟ ويزداد وينقص ولا لأ؟ ما هو أعمال القلوب من الإيمان، جزء من الإيمان، طالما هي من الإيمان وهي تتفاوت فالإيمان إيه؟ يتفاوت ويتفاضل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر، وقال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف الصدق، شوف الصدق، يعني ممكن الإنسان ما يقولهاش، لكن عمر قالها، لأن عمر لا يخفي شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ولذلك حينما كانوا يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأبي هو وأمي، هذا الكلام حينما يقوله العربي، ليس إنسانا تربى في أمريكا فيقول: لأنت أحب إلي من أبي وأمي، فالآباء عندهم والأمهات لا قيمة لهم، لكن العربي القبلي حينما يقول بأبي ما بيقولوش كمان أنت أحب من أبي وأمي، لا، بأبي، يعني أفديك بأبي وأمي. والعربي يفدي أباه وأمه بالدنيا وما عليها، واخدين بالكم ولا لا؟ بحيث لو جاء إنسان وتكلم في حق أبيك أو في حق أمك ليس له جزاء إلا السيف، ما فيش كلمة تانية، هي السيف. وشوفوا عمرو بن كلثوم ماذا فعل مع الملك حينما قتله، حينما سمح لنفسه بإهانة أم عمرو بن هند، وقال قصيدته الرائعة المشهورة المعلقة، مش كده؟ بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاتة وتزدرينا، مش كده؟ اعتبرها خلاص اعتداء عليه وعلى قبيلتي وعلى، مش كده ولا ايه؟ عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم اللي هو القائل. فالعربي حينما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، يبدي النبي صلى الله عليه وسلم بأغلى شيء عنده، بأغلى قيمة، بالأب وبالإيه وبالأم. فيأتي عمر بن الخطاب ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. معنى ذلك أنه، هل عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت الآن لست بمؤمن الايمان الكامل الايمان اصل الايمان ولا اقصد الايمان الكامل؟ الايمان الكامل. والا يبقى كل الناس خرجت من الايمان صح، والا يبقى كل الناس خرجت من الايه؟ من الايمان. فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال عمر فلا انت احب الي من نفسي. قال الان يا عمر. وهذه الاحاديث ونحوها في الصحاح وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، ان الحب والخشية تفاوتان. وقد قال تعالى والذين امنوا اشد حبا بالله، معنى ذلك ان الحب يتفاوت ام لا؟ ومن انكر ان الحب يتفاوت فقد انكر امرا بدهيا لدى الناس جميعا، لانك تعلم من نفسك انك تحب صديقك، ولكن هناك صديق اخر احب اليك منه، وتحب زوجتك، ولكن ربما تحب امك اكثر منها، وربما كنت انت تحب زوجك اكثر من حبك لامك. الامور تتفاوت، قد تبدي امك بابنائك وقد يحدث العكس. الحب درجات، والحب فيه تفاوت ام لا؟ حتى الابناء وهكذا. قال وهذا امر يجده الانسان في نفسه، فانه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة اكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة اكثر مما يخافه تارة. يعني حتى الشيء الواحد احيانا يحدث التفاوت في الحب، يقول لك انا كنت بحب الراجل ده زمان بس حبه نقص في قلبي، مش كده ولا لا؟ الحب نقص طبعا طبقا للمعاشرة وما شاكل ذلك، يعني تحس تلاقيه انه ما يستاهلش، فيبدأ درجة الحب ايه؟ تنزل شيئا فشيئا وهكذا. واشياء احيانا تخاف من احد خوفا شديدا، لانك يعني لا تعرف قدرته، ولكن حينما تتعرف على قدرته يبدأ الخوف الذي في قلبك يتلاشى شيئا فشيئا. فالمسألة تتفاوت ام لا؟ ففي تفاوت في الخوف وفي الرجاء وفي كل شيء. ولهذا كان اهل المعرفة من اعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في انفسهم. شوف كلام شيخ الاسلام، قال اهل المعرفة الذين يتحدثون عن معرفة الله تبارك وتعالى واسماء الله وصفات الله، غير المتكلمين، لان المتكلمين لا يتكلمون عن هذه القضايا. ولذلك لو قرأت كتبهم القلب يصدق، يعني اذا ابتليت كما ابتلي غيره بقراءة كتب الكلام والفلسفة وجدت هؤلاء المتكلمين. وقد ذكرت لحضراتكم قديما ان الايجي له كتاب في العقائد، شرح في العقيدة، ذكر ايات في القرآن كان تعد على اصابع الايد الواحدة، اما الاحاديث فلم يذكر الا احاديث قليلة جدا وكان معظمها غير صحيح. مفيش كلام يربي فيك التقوى ويربي فيك الخشية والخوف من الله تعالى والرجاء في الله عز وجل، وانما الكلام كله فلسفي. ارجع الى كتب، يعني مش عايزك ترجع، بلاش، اغناك الله عن هذه الكتب. يعني نسال الله ان يغنينا سبحانه وتعالى من فضله، ان يغنينا بقراءه كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم. اما هذه الكتب فهي للاسف تصيب القلوب بالصدى، القلوب بالصدي، ويصبح بينها وبين العلم بالله وخشيه الله والرجاء والحب وهذه الأعمال القلبية أغشية كثيفة جدا. نسأل الله السداد ونسأل الله السلامة. يقول هذا أمر ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هل نزلت آيات في هذه الفترة؟ أبدا، وإنما زادهم إيمانا، هذا الكلام زادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت عليهم سكينة وطمأنينة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فازدادت القلوب إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تصور، يعني هذه المواقف من مواقف محنة شديدة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذه المواقف الشديدة محنة، انقلبت في حق هؤلاء الى ايه؟ منحة ايمانية ربانية عظيمة. يقول ولما رأى هذا الموقف الشديد الذي قال الله وبلغت القلوب الحناجر، القلوب انتقلت من اماكنها ووصلت الحنجرة من شدة الخوف والقلع، اوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون بدأوا يتكلمون، خلاص انهارت الامة وانهارت الدولة الاسلامية في نظري، فبدأوا يتكلمون يا اهل يثرب قاعدين بتعملوا ايه؟ حتى الاسم القديم بدأوا يرجعوه تاني، لان الاسم الجديد ايه؟ المدينة التي تدين لله بالايمان والطاعة. اما يثرب اسم جاهي عفى عليه الزمان، حتى جاء في بعض الاحاديث في مسند الامام احمد وان كان في اسناده ضعف، من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة، هي طابة. نعم. قالوا يا اهل يثرب، حتى الاسم القديم ارادوا ان يسترجعوه ليقضوا على الاسماء الاسلامية، يا اهل يثرب خلاص لا مقام لكم فارجعوا، عاديين بتعملوا ايه؟ لا ناس جاي تخلص طرها من محمد وفي صراعات قديمة بينهم ومن بعضهم، سلمان نحن ندخل نتحد في الرجلين ليه؟ مش كده؟ يا لا يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. المهم في مثل هذه الظروف يعني الحالكة السواد يأتي الإيمان ويبرز بقى هنا في هذه النحمة العظيمة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا، المنافق يقول ايه؟ قد كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. شوف الكلام، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن الفريق الآخر بقى الثابت المؤمن يقول ايه؟ يظهر الإيمان بإيه بقى؟ بمعدنه العظيم وبنوره ولألائه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مش ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا، ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. لما وقفوا هذا الموقف ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هو ده الإيمان الحقيقي. فقال وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يبقى الوجه الثاني عرفناه اللي هو أول حاجة، الوجه الأول زيادة إيه؟ الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح ونقصانها، ثم زيادة أعمال القلوب ونقصانها. الوجه الثالث، طب قول القلب ايه هو؟ يبقى احنا كده خلصنا من ايه؟ عمل الجوارح وعمل القلب، يزيد وينقص. طب تعالى على ايه بقى؟ قول القلب اللي هو التصديق، هل يزيد وينقص ولا لا؟ لابد ان احنا نناقش هؤلاء في هذا الامر، وسياتي مناقشه المرجئه بادلته فيما بعد، قد يكون في الدرس القادم ان شاء الله. الوجه الثالث ان نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، حتى التصديق نفسه باعتبار الإجمال والتفصيل ها يحدث فيه ايه؟ زيادة، كما نقلت لكم من مجموع الفتاوى كلام شيخ الإسلام، ويقول هو هنا فليس تصديق من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله. مش كده ولا لأ؟ يعني اللي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام مجملا إن كان قد قال فقد صدق، ويبقى عندك هذا الأمر الأصل. أي شيء يقول محمد عليه الصلاة والسلام أنا أصدقه، أهو تقول كده أنا أصدق كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا الإيمان المجمل يستوي مع الإيمان المفصل اللي عرف كل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به؟ لا طبعا، الإيمان المجمل غير الإيمان الايه؟ المفصل. تمام. قال وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. يعني أنا ملتزم وأعلن التزامي القلبي وأقر به أي شيء يأمرني به النبي صلى الله عليه وسلم سأنفذه. ثم قلت هذا الكلام بصدق ومت، هل يستوي إيماني مع اللي عاش 20 سنة يبحث عما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزمه قولا وفعلا، ولا الإيمان يختلف؟ يختلف ويتفاوت، مش كده ولا لأ؟ يختلف وإيه؟ ويتفاوت. ثم يقول الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق، يبقى التصديق والعلم بيتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، وبيتفاضل باعتبار آخر. هيدخل فيه في الوجه الرابع، يبقى العلم والتصديق هل لا يتفاوت إلا من جهة المجمل والمفصل بس؟ قال لك لا، وحتى العلم والإيمان بنفس الشيء سواء كان مجمل أو مفصل بيتفاوت، مش كده ولا لأ؟ اسمع يقول ايه رحمة الله عليه، ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك، وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. يعني هسأل حضراتكم سؤال، هل الحياة، أنا حي وأنت حي وهذه البهيمة حية وهذه الحشرة حية، مش كده ولا لأ؟ هل الحيوات متساوية ولا نفس الحياة بتتفاوت؟ مش كده ولا لأ؟ الحيوات نفسها بتتفاوت، تمام ولا لأ؟ كل شيء فيه تفاوت، أي صفة من الصفات، أنت عندك قوة والأسد عنده قوة، هل قوتك كقوة الأسد؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى دي اسمها قوة ودي قدرة ودي قدرة، هل القدرة دي زي القدرة دي؟ هل قدرة بطل العالم في رفع الأثقال تستوي مع قدرتك أنت؟ بتختلف الأمور، حتى القدرة كل صفة بتختلف. سمعك كسمعي، الأسماع عنده سمع وأنت عندك سمع، لكن الأسماع بإيه؟ بتختلف. انت عندك نظر وهو عنده نظر، لكن في واحد نظره زي حالاتي ما يقدرش يشوف الا بنظاره، وفي واحد تاني نظره بفضل الله تبارك وتعالى 6/6 حاد، يخش الكليه الجويه، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامور بتختلف ولا ايه؟ من شخص الى، يبقى الصفات بتختلف ولا لا؟ قوه وضعفا. فيقول ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض، في بياض نصع جدا وفي بياض أخف منه نصوعا، في سواد قاتم والسواد بيختلف، مش كده ولا لأ؟ وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. فالعلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، وما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاتي وحركاتي بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه بمرضيه وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا، يعني أصبح من أهل الإيه؟ السفسط، بيجادل بالباطل، يجادل لكي يكون إيه؟ مجادلا، فهو يبدأ مجادلا وينتهي إيه؟ مجادلة. وأيضا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، في مصدق ولكن تصديقه لم يجعله يعمل بقلبه، فهذا التصديق ضعيف. فإن كان التصديق تصديقا كاملا ها لزم من ذلك أن يعمل القلب. يعني مثلا على سبيل المثال، أنت موقن إيقانا تاما باليوم الآخر؟ نعم. أنت موقن إيقانا كاملا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. انت ممكن ايقانا كاملا بان ساعتك قد تحضر الان؟ ممكن ما نكملش كلامنا واحد فينا تأتي ساعته؟ نعم. كيف لا تسارع بتنفيذ احكام الله تبارك وتعالى على الاقل بقلبك؟ التزام كامل وخضوع وخشوع وانقياد لله عز وجل، مش كده ولا لا؟ مما ترتب عليه عمل الجوارح، صح ولا لا؟ يبقى طالما القلب ما انفعلش بهذا الصدق ولم يلتزم ولم ينقد، يعني انت دلوقتي لو ايقنت الان يقين والعياذ بالله ان في قنبله في هذا المسجد، هتعمل ايه؟ مش هتقعد تقول خليها، يعني فيها ايه المشكله؟ العمر واحد والرب واحد، هي تقول الكلام ده؟ ما هو العمر واحد والرب واحد، لكن هتعمل ايه ساعتها؟ هتطلق صاخيه كالريح، ده ممكن تقع يغمى عليك من شده الخوف، مش كده ولا لا؟ فهذا امر. يبقى من تيقن سيترتب على هذا اليقين وهذا التصديق شيء ما، صح؟ فيقول: وايضا فان التصديق المستلزم عمل القلب اكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه اكمل من العلم الذي لا يعمل به. واذا كان شخصان يعلمان ان الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه اوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والاخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الاول اكمل. يبقى العلم نفسه بيتفاوت ولا لا؟ والتصديق نفسه بيتفاوت ولا لا؟ كويس. والمعرفة نفسها تختلف بالاجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة كالمجملة التي غفل عنها. يبقى في معرفة مجملة وفي معرفة على التفصيل، هل دي تستوي مع دي؟ مش كده ولا لا؟ لا تستوي معها لا قوة ولا ضعفا ولا دوام حضور ولا غفلة، وذلك يغفل الإنسان، والغفلة ضعف في المعرفة، صح؟ والنسيان ضعف في العلم، مش كده ولا لا؟ الغفلة ضعف في المعرفة، صح؟ لأنك لو تعرف تمام المعرفة لا تغفل، ولو تعلم تمام العلم لا تنسى، مش كده ولا لا؟ يعني أنت يستحيل إنك تنسى سورة قل هو الله أحد أو سورة الفاتحة، مش كده ولا لا؟ لكن ممكن لو حافظ مثلا سورة العنكبوت تنساها عشان مفيش مراجعة مستمرة، تغفل عنها فتنساها، تيجي تراجعها تلاقي نفسك بتحفظها من أول وجديد، مش كده ولا لا؟ لكن سورة الفاتحة ما بتحتاجش مراجعة، ولا سورة قل هو الله أحد بتحتاج مراجعة، حفظ تام. وأنت تجد من نفسك هذا الحفظ ده يختلف عن الحفظ ده، مش كده ولا لا؟ كذلك العلم، تحفظ مسألة علمية ثم تنساها، ثم تستفتى فيها وتبدأ تحك راسك، المسألة دي عدت عليا قبل كده، مش كده ولا لا؟ وتلاقي نفسك في الآخر ممكن يأتي طفل صغير يذكره كبير، مع إن أنت عرفتها قبل كده، مش كده ولا لا؟ مع في بعض الناس قرأت كتبا كبيرة ومؤلفات ثم نسيت أمور ساعة ما يفتحها كأنه بيقرأها للمرة الإيه؟ للمرة الأولى، مش كده ولا لا؟ كأنه بيقرأها للمرة الأولى لأنه قدم بقراءتها العهد، مش كده ولا ليه؟ قدم بقراءتها العهد. أحيانا والله الذي لا إله إلا هو يبحث الإنسان عن مسألة، طب قريتها في كتاب إيه؟ ما أنتش فاكر. قريت لأن خلاص ضعف العلم بها وضعف، مش كده ولا لا؟ فأصابك النسيان وأصابتك الغفلة، غير الأمور اللي أنت بتكررها باستمرار. ولذلك الإنسان الذاكر لله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إيه؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى ده يذكر ربه على طول، ولذلك لو أخطأ ولا بد وأن يخطئ لأنه بشر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين فيذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى قضية الذنوب وارد ولا مش وارد؟ لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لكن في إنسان المسألة بالنسبة له منسية تماما، ناسي قضية الإيمان، مش في ذهنه أصلا، فلا يذكر ربه سبحانه وتعالى. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والايه والميت كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال: والمعرفه نفسها تختلف بالاجمال والتفصيل والقوه والضعف ودوام الحضور ومع الغفله، فليست المفصله المعرفه المفصله اللي على التفصيل المستحضره اللي انت مستحضرها دائما الثابته، ها الثابته التي لا تذهب وانما حاضره مع دوام الحضور الثابته، هي دي التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هل هذه كالمجمله التي غفل عنها واذا حصل ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب الى الله في كشف الريب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الوجه الخامس ان التفاضل يحصل من هذه الامور من جهه الاسباب المقتضيه لها. التفاضل بيحصل من هذه الامور من جهه الاسباب التي تقتضيها، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي ادله توجب اليقين. اسمع، ادله عندك توجب اليقين، انت متيقن لانك سلكت مسلكا معينا واتيت باسباب معينه توجب اليقين، ادله توجب اليقين. ثم اسمع، تبين فساد الشبهه العارضه. هل هذا الايمان والتصديق والمعرفه كمن كان بغير هذه المنزله؟ يستحيل. شوف بيقول ايه، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي ادله توجب اليقين وتبين فساد الشبهه العارضه، لم يكن صاحب هذه المنزله بمنزله من كان تصديقه لاسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضروريه لا يمكنه دفعها عن نفسه، لم يكن بمنزله من تعارضه الشبه ويريد ازالتها بالنظر والبحث. يعني في انسان تجد في القران الكريم بالنسبه له كلام ربنا معجز، هو واخد المساله تقليد، هل زي انسان درس الامر حتى وصل الى درجه اليقين في هذه المساله ثم الشبه العارضه عليه درسها وفندها واتى بنيانها من القواعد فخر على اصحابها السقف من فوقهم؟ هل هذا يستوي مع الذي ياخذ الامر تقليدا واذا جاءته شبهه تجعله يقع في حيط بيت؟ هل اليقين ده زي اليقين ده؟ هل المعرفه دي زي المعرفه دي؟ يستحيل، مش كده ولا لا؟ ولذلك فضل الله الايه؟ ها؟ العلماء على غيرهم، صح؟ فشوف بيقول ايه؟ فمن كان مستند تصديقه ومحبته، هذا الكلام يجعلك تبحث عن هذه الامور وتسعى في تحصيلها حتى لا تكون مترددا تتناوشك الرياح، وربما كنت صريع الرماح. لماذا؟ لانك لم تأت بالادله اليقينيه التي تجعلك مطمئن القلب مثبتا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. نسال الله ان نكون منهم. فمن كان مستند تصديقه ومحبته ادله توجب اليقين وتبين فساد الشبهه العارضه، لم يكن بمنزله من كان تصديقه لاسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضروريه. عارف العلم الضروري اللي هو الايه؟ زي واحد زي واحد يساوي اثنين، يبقى المساله عندك منتهيه، لا يمكنه دفعها عن نفسه، لم يكن بمنزله من تعارضه الشبه ويريد ازالتها بالنظر والبحث ولا يستريب عاقل. ان العلم بكثره الادله وقوتها وبفساد الشبه المعارضه لذلك وبيان بطلان حجه المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو حاصل عن دليل واحد من غير ان يعلم الشبه المعارضة له، فان الشيء كلما قويت اسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان اوجب لكماله وقوته وتمامه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلذلك هذه الامور تعلمك امرا هاما ان تسعى لكي تكون عالما. يعني هذا الكلام حينما تقرأه يجعل الهمة عندك تعلو حتى يرتفع ايمانك، لانك لابد من ان تحصل اليقين. فكيف تحصل اليقين؟ هي دي القضية، مش كده ولا لا؟ اليقين مش كلام انا مستيقن تقولها بلسانك وخلاص، وممكن تقولها وترددها كتير عشان ما تنساش. لا، الاستيقان ده يكون ايه؟ بالقلب، بحيث لو جاءتك شبهة هي في نظرك شبهة لا قيمة لها، فكيف تعمل هذه الشبهة امام الجبال الرواسي؟ مش كده ولا لا؟ في قلبك جبل راسي عاتي، كيف تحركه الرياح؟ مش كده ولا لا؟ فلابد من استحضار هذا الايمان العظيم. هل اصحاب هذا الايمان، اصحاب الاطمئنان الذين لا يؤثر فيهم ريب ولا شك على الاطلاق، هل هؤلاء كالذين تتناوشهم الرياح؟ ابدا. يبقى هذا اوجب للكمال وللقوة وللتمام. التفاضل هنا حصل من جهة الاسباب المقتضية له، صح؟ يعني انت على سبيل المثال انت تصدق بكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، انت لم ترى له معجزة ولم تراه، ولكن ما قال اليك من الوحي الذي انزل عليه، هذا الوحي اللي هو القرآن الكريم، انت تدرسه وتقرأ هذا القرآن، هل انت توقن بقلبك بان هذا القرآن معجز للبشر؟ كونك توقن بهذا الكلام بدون دليل هذا امر طيب، لكن الذي اوتي الدليل على هذا هل ايمانه كايمانك؟ ولذلك حينما تأتيك مشكلة تيجي تقرأ لبعض المستشرقين او غيره تبتز، مش كده ولا لا؟ تحدث لك اهتزازات وتيجي بسرعة تجري حلوا لي الاشكال ده، لان المسألة عندك لم تصل الى الايه؟ الى الرسوخ التام. لكن حينما تكون انت مستيقن بان القرآن الكريم هذا لا يستطيع الخلق مجتمعين، مش ادعاء، انت لمست هذا الكلام بقلبك واحسست به واصبح عندك راسخا في قلبك، هل تستطيع انت بعد ذلك حينما تأتيك شبهة ان تحركك؟ لا، ولذلك تكون مطمئن القلب، عليك السكينة من ربك سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ثم قال الوجه السادس ان التفاضل يحصل في هذه الامور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه والاعراض. يعني التفاضل يحدث من جهة الايه؟ اليقين موجود وثابت، ولكن مسألة الذكر المستمر واستحضار هذه المعارف، لكن الذي لا يستحضر ويغفل ويعرض وتشغله الدنيا يحدث نسيان فيضعف، صح ولا لا؟ فقال والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات واحوال تدوم وتحصل بدوام اسبابها وحصول اسبابها. لابد ان الاسباب تحصل وتدوم، مش كده؟ يعني حتى لما يجي يقول لك مثلا في المثل البعيد عن العين بعيد عن الايه؟ عن القلب، مش كده ولا لا؟ وذلك انت تحب صديقا لك ولا تستغني عنه، لكن لو سافر ولا حاجه تبدا الموده والمحبه ايه؟ تضعف شيئا فشيئا، مش كده ولا لا؟ بل ربما لو جاء بعد 10 سنوات وجاء لزيارتك ربما تجد انت في نفره، مش كده ولا لا؟ القلب ينفر خلاص، ما مش هو ده كان صديق من 10 سنوات ما كنتش اقدر استغنى عنه، بشوفه كل يوم وبقعد معاه وبنطلب العلم وبنخرج سوا وبنروح هنا وفيك، لما غبنا عن بعض بدات المساله تفطر شيئا فشيئا والقلب متقلب، مش كده ولا لا؟ فتصور لو انت امنت ولكنك ما استحضرت ايات الله تبارك وتعالى وما ذكرت ربك وما تفكرت، بمرور الوقت وانشغلت بالدنيا يضعف الايمان شيئا فشيئا ولا لا؟ يبدا الايمان، لان الايمان محتاج تذكر وتفكر وتدبر. ولذلك يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يبقى في عباد التفكر وايه؟ وتذكر باستمرار، والا فلو تركت الامر سيضعف شيئا فايه؟ ولذلك بعض طلبة العلم حينما يتركون العلم رويدا شيئا فشيئا وينشغلون بالدنيا، بعض طلبة العلم تجدوا في مقتبل العمر مقبل على العلم، مقبل بكليته على العلم، ويذهب للتعلم ويشتري كتب ويبحث ولا يتكلم الا في دين الله تعالى. تجده بعد ذلك بعد شاب صغير بعد التخرج من الجامعة ينشغل بالعمل ثم بالبحث عن زوجة ثم تجده بعد ذلك يبدأ ايه؟ يضعف شيئا فشيئا، حتى انه يعني تجده ربما والعياذ بالله نسي ان يقرأ القرآن او ان يحفظ القرآن. تقول له مثلا قرأت القرآن من امتى؟ تجده ممكن يقول لك من رمضان لرمضان، تفتحش المصحف الا من رمضان لرمضان، واخدين بالكم ولا لا؟ ومساله الصلوات تبدا المساله ايه يتهاوت فيها شيئا فشيئا، لانه انشغل، انشغل بالدنيا، فما انشغل بالدنيا انشغل عن الدين، فبدا الايمان يضعف شيئا. هذا الايمان الذي كان يجعله لا يترك صلاه الفجر، ولا يترك التكبيره الاولى مثلا في الجماعه، ولا يترك مجلسا من مجالس العلم، تجده يبدا يفرط شيئا فشيئا. ليه؟ انشغل بالدنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لابد انك انت تتعاهد نفسك، تتعاهد نفسك باستمرار بهذا الامر، تذكر الله عز وجل والتفكر وقراءه القران الكريم والتدبر، يعني تبدا تبحث عن الاسباب التي تجعلك متمسكا بدين الله سبحانه وتعالى، حتى لا تسلب هذا الخير العظيم الذي انت فيه. يقول: والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات واحوال تدوم وتحصل بدوام اسبابها وحصول اسبابها، فان لم تدم الاسباب لا يدوم، ويبدا يضعف شيئا فشيئا حتى والعياذ بالله، ربنا يسلم، نسال الله السلامه. قال: والعلم وان كان في القلب فالغفله تنافي تحقيقه، الغفله، واخد بالك؟ الغفله شديده جدا، نسال الله السلامه. والعلم وان كان في القلب فالغفله تنافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون حال العالم بالشيء في ذكره له، صح ولا غلط؟ يعني انت تعلم مساله ولكن غفلت عنها، هل يكون حالك في هذه المساله كحال من يتذكرها ويفكر فيها؟ الامر مختلف. قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الايمان، وده قلنا قبل كده انه ممن بايع تحت الشجره، الايمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصانه؟ قال: اذا حمدنا الله وذكرناه وسبحنا فتلك زيادته، يبقى في ذكر مش كده، واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، من الغفله والنسيان والتضييع. الوجه السابع: ان يقال ليس فيما يقوم بالانسان من جميع الامور اعظم تفاضلا وتفاوتا من الايمان، فكل ما تقرب اثباته من الصفات والافعال مع تفاضله فالايمان اعظم تفاضلا من ذلك. ده بقى الوجه السابع، ده نتيجه لما سبق، يعني بعد ما سبق ده كله الايمان، لان الايمان تصديق، والايمان اعمال قلوب، والايمان نطق باللسان واعمال لسانيه، مش كده ولا لا؟ والايمان اعمال بالجوارح. اذا كان مركب من كل ده يبقى الايمان ايه؟ اعظم تفاضلا من اي شيء مما سبق، لان كل شيء اللي سبق ده كان يعتبر مفردات، مش كده ولا لا؟ كل شيء مفرده واحده، لكن الايمان عده شعب، فيزداد وينقص ويتفاضل بتفاضل هذه الشعب مجتمعه، صح؟ ولذلك تجد الامر لا يستطيع ان يقوم باحصاء ان يحصيه الا رب العالمين، لان انت عندك 73 شعبه، البضع والسبعين في طالع وفي بينزل وفي بيطلع وفي بينزل، مش كده ولا لا؟ يعني البضع والسبعين فيها بيزيد وفيها بينقص، المحصله النهائيه من يعلمها؟ يعني ما تفتكرش المساله بتطلع كلها مع بعضها وبتنزل كلها مع بعضها، انت بتترك بعض الشعب وفي شعب ثانيه على حساب شعب ثانيه، مش كده ولا لا؟ قد تكثر من تلاوه القران الكريم على حساب الصيام، قد تكثر من الصدقه على حساب قراءه القران، قد مش كده؟ في بيزيد وفي بينقص، مش كده ولا لا؟ طب المحصله النهائيه عند من؟ عند علام الغيوب. ولذلك قال شيخ الاسلام: الوجه السابع ان يقال ليس فيما يقوم بالانسان من جميع الامور اعظم تفاضلا وتفاوتا من الايمان، فكل ما تقرب اثباته من الصفات والافعال مع تفاضله فالايمان اعظم تفاضلا من ذلك. الوجه الثامن والاخير: ان الانسان قد يكون مكذبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول اخبر بها وامر بها. يعني ممكن انت تنكر شيء، اجي اقول لك اعمل كذا، لا، ايه ده؟ هذا الكلام مش من الدين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، صح ولا غلط؟ بس انت ما تعرفش. فيقول: ان الانسان قد يكون مكذبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بها وامر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الإنسان الذي أنكر شيئا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنكره لأنه لا يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، لان هذا الشخص قلبه جازم بان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخبر الا بصدق ولا يأمر الا بحق، ثم يسمع الاية او الحديث او يتدبر ذلك او يفسر له معناه، حد يفسر له او يظهر له ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بما كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكرا، ويعرف ما كان منكرا له، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه. صح ولا غلط؟ يعني اقول لك على معلومة تكون جديدة عليك ما كنتش تعرفها، اقول لك عليها في الاول لا دي مش من الدين، ساعة ما اقولها لك وعرفها لك واجيب لك الاية او الحديث او افسر لك اية كنت حافظها او حديث بس ما كنتش تعرف ان معنى الاية او الحديث كذا، تقول يا هذا الامر ما كنتش اعرفه، فتبدأ من الان تصدق به. يبقى الإيمان زاد ولا لا؟ اهو علم مش كده ولا لا؟ يبقى الإيمان بيزيد وينقص ولا لا؟ بكل هذه الوجوه. قال وبمعرفة وجوه التفاضل من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد من خلال الوجوه السابقة يبطل بحمد الله أصل المرجئة أن الإيمان لا يتفاضل، والله تعالى أعلم. طيب هنكمل بعد كده إن شاء الله تعالى فصلين في زيادة الإيمان ونقصان عند الجهمية وعند الكرامية وعند الأشاعرة، سريعا كده إن شاء الله. هنقرأ بقى يعني عشان بس نبقى عارفين منهج هؤلاء في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. زيادة الإيمان ونقصانه عند الجهمية. في المبحث السابق تبين أن المرجئة على اختلاف فرقهم يمنعون الزيادة والنقصان في الإيمان، ولم تخرج الجهمية عن الضلال في هذه المسألة، سواء في منعهم تفاضل الإيمان أو في منشأ الغلط، كله زي بعضه، اللي هي الإيمان كله لا يتجزأ. بناء على ذلك عملوا إيه؟ قالوا لا يزيد ولا ينقص، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، مع أنهم محجوجون بأن الإيمان القلبي أيضا الذي قالوا هو الإيمان يزيد وينقص، لأن القضية ليست إيه؟ الزيادة والنقصان في عمل الإيه؟ الجوارح فقط، بل كله شعب الإيمان القلبية واللسانية والجارحية كله يزيد وإيه؟ وينقص كما أسلفنا. قال شيخ الإسلام ووافقتهم يعني الخوارج والمعتزلة، وافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، ده الأصل، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين، هو ده الأصل اللي دائما الشيخ الإسلام يكرره، واخدين بالكم عارفين احفظوه. شو بيقول؟ ووافقهم، وافق الخوارج والمعتزلة المرجئة والجهمية، وافقهم في إيه؟ على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. الكلام ده لابن تيمية من شرح الأصفهانية. طيب ويقول بعد كلام الله عن المعرفة: هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل، وأن الشيء لا يكون معلوما من وجه مجهولا من وجه. هذا الكلام خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأن المعرفة تتفاضل، صح؟ تمام؟ والشيء يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر، وهذا كلام عليه أدلة كثيرة المجال لا يتسع لسردها. قال: وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة، وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وقول كثير من أصحاب الأشعري أو أكثرهم، وهو قول جهم بن صفوان وكثير من المرجئة، اللي هو أن المعرفة لا تتفاضل، مش الإيمان لا تتفاضل، وإلا فإن أهل الحديث جميعا على أن الإيمان إيه؟ يتفاضل ويزيد وينقص، لكن هنا بيتكلم عن المعرفة. قال: فقول الجهمية كقول سائر المرجئة في منع الزيادة والنقصان في الإيمان، وأن وقوع التفاضل إنما هو في الأعمال فحسب، والأعمال عندهم ليست من الإيه؟ ليست من الإيمان، لكن التفاضل في الأعمال اللي بتاعت الجوارح، وهذه الأعمال عندهم ليست إيه؟ من الإيمان، فلا يزيد ولا ينقص. قال: وشبهة الجهمية مبنية على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا بناء على ظنهم أن الإيمان نوع واحد لا يقبل التعدد ولا التفاضل. وقد تقدم بحمد الله نقد دعوى أن الإيمان نوع واحد، لأن الإيمان مش حاجة واحدة، الإيمان إيه؟ بضع وسبعون شعبة. وتقرير وقوع التفاضل من جهة امر الرب ومن جهة فعل العبد اللي احنا لسه متكلمين فيه دلوقتي. ويضاف هنا ما اورده شيخ الاسلام عما توهمه بعضهم من ان الايمان من حيث هو نوع واحد لا يقبل التفاوض. دي بقى مسألة كلامية، هقرأ كلام شيخ الاسلام علشان قد يأتي لك عرضا وممكن ما تبقاش واخد بالك منه، فبرضه نبقى عارفين ماذا يقصد شيخ الاسلام بهذا الكلام الطيب الهام. يقول: واما الجهمية فهو يعني الايمان عندهم واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له. خد بالك. ثم قال في ابطال ذلك، والكلام ده في المجلد السابع صفحة 405 وما بعدها، يقول: وهم لما توهموا، لما الجهمية لما توهموا ان الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد. هل الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد ولا بيتفاوت؟ قلنا الكلام ده قد كده، لو من جهة امر الرب بيتفاوت ولا لا؟ بيتفاوت. قال: هم لما توهموا ان الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن ان ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاوض. كلمة من حيث هو دي كلام مين؟ فلسفي. الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الايه؟ التفاضل. دايما يقولوا لك كده. فقال شيخ الاسلام: فقال لي مرة بعضهم الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. يعني بعد ما نقول الادلة يقول لك بص احنا لا عايزين نجرد المسائل، نجرده تجريدا، فنتكلم عن قضايا ذهنية. فيقول لك الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لكن يقبل الزيادة والنقصان بالنسبة للأفراد. فيرد شيخ الإسلام يقول له: فقلت له قولك ميزة شيخ الإسلام إنه كان يعلم في الفلسفة أكثر من فلاسفة عصره، ويعلم من علم الكلام ما لا يعرف المتكلمون. على فكرة كان الرجل متمكنا جدا من علوم الفلسفة وعلم الكلام، ومن قرأ كتاب أو قرأ في درء تعارض العقل والنقل أو قرأ كلامه في منهاج السنة النبوية أو قرأ ما أورده رحمة الله عليه في الصفدية أو ما أورده في الرد على المنطقيين أو ما أورده في الرد على أساس التقديس الذي ألفه الرازي، سيجد وغير ذلك والأصفهانية وغيرها، يجد أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان يعني الرجل قد خاض في علم الفلسفة بدرجة عجيبة، كان متمكنا جدا لأنه كان يرد على الفلاسفة ويرد على المتكلمين. يقول: فقلت له قولك من حيث هو، كما يقال أو يقول الإنسان، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك، لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، لأن هذا الكلام خطير حتى في ذات أسماء الله وصفات الله عز وجل، لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا الصفات. يكلمك مثلا الإنسان من حيث هو إنسان مجرد، لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان ولا يقبل الصفات وما شاكل ذلك. قال: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا، مجردا، وجود مطلق مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج. يعني الكلام ده لا يوجد إلا فين؟ في الأذهان بس. يعني تيجي تقول إني أثبت مسمى شيء موجود وجودا مطلقا مجرد عن الصفات، ملوش صفات ولا له قيود، هذا غير موجود في الواقع. أي شيء موجود في الواقع لابد يكون ليه إيه؟ صفة. دي الوجود صفة، الحياة صفة، مش كده ولا لأ؟ يبقى هتوجده ازاي؟ هذا الشيء ليس معدوما وانما ممتنع، فان الذهن يفترض اشياء ممتنعه ثم يتصور وجودها. واخدين بالكم ولا لا؟ الذهن يتصور اشياء معينه، هذه الاشياء لا توجد الا في الايه؟ في الاذهان فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ هو بيكلمهم باسلوبهم، فبيقول: سيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، يعني غير موجود في الواقع، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودا، لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره. هذا غير موجود غير في الأذان، مش كده ولا لا؟ ولذلك يتكلمون عن رب العالمين ويجردونه من جميع الصفات ويقولون هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، مش كده ولا لا؟ ولا قديم ولا حديث، ولا ينفي الشيء وضده، ففي النهاية يخرج شيئا لا نقول عدما بل نقول شيئا ايه ممتنع الوجود اصلا. تمام؟ فيقول هنا ايه؟ يقول كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا، لا قديم ازلي ولا حادث. الله يبقى ايه؟ انت قدرت في ذهنك فقط، فالذهن قد يقدر اشياء ايه ممتنعة. قال ويقدر انسانا لا موجودا ولا معدوما، ويقول الماهية، الماهية اللي ما هو الشيء، ماهية الشيء اللي هي الاجابة على ايه ما هو الشيء، الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين. ممكن يقدر إن العالم صدر عن خالقين، هذا مستحيل يوجد، لأنه لو وجد ها إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم إيه على، مش كده ولا لأ؟ لو كان فيهما آلهة غير الله إيه لفسدتا. فيقول كما يقدر الذهن صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات لا توجد إلا في الإيه في الأذهان. قال فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد، وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما بل ما سمى إيمان إلا مع المؤمنين. لما نيجي بقى نحقق المسألة، لا يوجد إيمان إلا مع مؤمن، لا يوجد ما سمى إيمان إلا مع المؤمنين، ولا سمى إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، مفيش حاجة اسمها إنسانية من حيث هي، هذا لا يوجد إلا في الأذهان، لكن لما يوجد في الواقع هيكون إيه؟ إنسانية تخصك، إنسانيتك غير إنسانيتي، يوجد قدر مشترك كلي بيني وبينك وبين سائر الأناسين، يوجد الشيء الكلي المطلق بيننا المشترك، لكن لي إنسانية تخصني ولك إنسانية تخصك، ولي قدرة تخصني ولك قدرة تخصك، ولي حياة تخصني ولك حياة تخصك، مش كده ولا لأ؟ يبقى الاشتراك الموجود بين هذه الأشياء، انت واخد بالك، ما يمنعش لا يمنع ان يكون لكل انسان ايه صفاته الخاصة به. فيقول بل ما سمى ايمان الا مع المؤمنين، ولا سمى انسانية الا ما اتصف بها الانسان، فكل انسان له انسانية تخصه، وكل مؤمن له ايمان يخصه. ومن هنا يحدث التفاوت في الانسانية وفي السواد وفي البياض وفي الحياة وفي القوة في الايمان. شوف الرب بيرد عليهم من ايه؟ بأدواتهم، واخدين بالكم ولا لا؟ بأدواتهم. فيقول وكل مؤمن له ايمان يخصه، فانسانية زيد تشبه انسانية عمرو، ليست هي هي، عشان نقول الانسانية من حيث هي هي، ليست انسانية زيد هي انسانية عمرو ولكن تشبهها. واذا اشتركوا في نوع الانسانية فمعنى ذلك انهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، تحدث المشابهة فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في امر كلي مطلق يكون بالذات. ولذلك حتى احنا بنيجي نتكلم عن اسماء الله وصفات الله، ولك حياة الله وحياة البشر، قدرة الله قدرة البشر، عشان ما انت بتظن ان ربنا عز وجل له حياة وانت لك حياة، له يد انت لك يد، له كذا صفة كذا وانت لك صفة كذا، يبقى في تشبيه وتمثيل. يقول لك لا، هذه الامور المعاني المشتركة الكلية المطلقة لا توجد الا في الايه في الاذهان، لكنها حينما توجد في الخارج يبقى كل ايه كما يليق به، مش كده ولا لا؟ حياة الله تليق بالله وحياتك تليق بك، غناك يليق بك وغنى الله يليق بالله، ويد الله تليق بالله ويدك تليق بك. وزي بنقول كلمة رأس في الأذهان نعقل المعنى المشترك المطلق الكلي لكلمة رأس، لكن لما تيجي تخرج للخارج رأس إنسان غير رأس الجبل غير رأس المال، مش كده ولا لأ؟ اختلفت ولا الكلمة باختلاف الايه المضاد اليه او المتصل المتصل بيه، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تحاكمش هذه الاشياء الى الكليات المطلقة التي لا توجد الا في الايه، الا في الاذهان. فشو بيقول ايه؟ فمعنى ذلك انهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في امر كلي مطلق يكون في الاذهان. يبقى اللي في الذهن الكل المطلق المشترك ده لا يوجد الا في الايه، في الذهن. لكن حينما يكون في الوجود وفي الخارج يبقى كل كما يليق به. انسانيتك غير انسانيتي، ايماني غير ايمانه، حياتي غير حياته. واخدين بالكم؟ قال وكذلك اذا قيل ايمان زيد مثل ايمان عمرو، فايمان كل واحد يخصه. فلو قدر ان الايمان يتماثل لكان لكل مؤمن ايمان يخصه، وذلك الايمان مختص معين، ليس هو الايمان من حيث هو هو. قضيه هو هو دي من حيث دي في الاذهان، لكن ايمان غير ايمان ده، بل هو ايمان معين يشار اليه، ايمان مشخص، وذلك الايمان يقبل الزياده ويقبل النقص. صح ولا لا؟ قال والذين ينفون التفاضل في هذه الامور يتصورون في انفسهم ايمانا مطلقا او انسانا مطلقا او وجودا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينه له. طب في شيء يوجد بدون صفات تعينه؟ ابدا. قال ثم يظنون، هم الذين قدروا ثم توهموا وظنوا وارادوا ان يحكموا. قال ثم يظنون ان هذا هو الايمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل. ايه اللي يقبل التفاضل؟ اللي موجود في الذهن هو الذي لا يقبل التفاضل، لكن الواقع هو الذي يقبل. كده ولكن والذين ينفون التفاضل في هذه الامور يتصورون في انفسهم ايمانا مطلقا او انسانا مطلقا او وجودا مطلقا. مطلق يعني ملوش صفات، حاجه كده قدرها في ذهنه مطلقه مجرده عن جميع الصفات المعينه له. يعني ما يجيش يقول لك، تيجي تقول له انسان من انهي بلد يقول لك لا ماليش دعوه من انهي بلد دي، انا بقول مطلق من الصفات. تقول له ابن ادم، لا مش ابن ادم، مطلق. انت عقلك بيشطح بالخيال، هذا لا يوجد الا في الاذهان. لكن علشان يوجد انسان يبقى ولد من اب وام، ابوه فلان وامه فلانه، من قريه كذا، طوله كذا، قصير، طويل، جيناته الوراثيه كذا، لازم له صفات معينه، مش كده ولا لا؟ صفات تعينه فيعين، يبقى زيد او عمرو، صح؟ لكن مفيش انسان مجرد من الصفات ويبقى مطلق، ولا في ايمان بهذه الصفه. فيقول ثم بعد ان يتصوروا هذا الامر في انفسهم ثم يظنون ان هذا هو الايمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل. ايه اللي لا يقبل التفاضل؟ اللي موجود في الايه، في مستشفى الهواء الطلق. وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، اذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره، مش كده ولا لا؟ ولهذا يظن كثير من هؤلاء ان الامور المشتركه في شيء واحد هي واحده بالشخص والعين. ثم قال وهكذا القائلون بان الايمان شيء واحد وانه متماثل في بني ادم غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا، كما غلطوا في امثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقران وغير ذلك. يبقى الموضوع اللي بيتكلم فيه ده خطير لسبب، لان الموضوع مش خاص بقضيه الايمان والزياده والنقصان بس، دي بترتب على صفات الله عز وجل وقضيه القران، والقران مخلوق ولا من صفات، مش كده ولا لا؟ كل ده مترتب عليه. ولذلك ترجعون الى ذلك في الايمان الاكبر اللي هو في المجلد السابع من 405 ل 407، والايمان الاوسط اللي هو برضه في المجلد السابع من 512 ل 513. يقول المؤلف وخلاصة هذا الجواب ان تصور ايمان مطلق مجرد عن جميع القيود والصفات امر ذهني لا حقيقة له في الخارج، والموجود في الخارج انما هو ايمان مضاف للمؤمنين، فهو ايمان معين يقبل التفاضل. ونكتفي لنتمم الكلام في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. الاخ بيسأل بيقول ما الحكم الشرعي في الغرامة المالية التي يفرضها مدرس القرآن على الطلاب الذين لم يحفظوا او لم يراجعوا؟ كأن يقول مثلا الذي يأتي غدا ولا يقرأ المراجعة جيدا يدفع 10 جنيهات، علما بأن الطلاب كبار في السن فلا يجدي أو يصح معهم إلا الغرامة المالية. قضية الغرامة المالية، طب الفلوس مين اللي ياخدها؟ نعم، يعني ايه ترجع لهم تاني؟ يعني تعمل جمعية؟ لا، اما بياخد الفلوس بتروح فين؟ انا عايز اعرف الفلوس بتروح فين. صاحب السؤال انت؟ نعم، انت صاحب السؤال؟ بتاخدوا الفلوس تعملوا بيها ايه؟ لا، انتوا تعتبروها صدقة احسن، ماشي؟ عشان يبقى المسألة تقولي اللي هياخد منه العشرة جنيه دي وهتكون صدقة لطلاب العلم مثلا لكذا، عشان يبقى الامر برضو لسبب، لان لا يجوز التجريم بالمال من افراد الناس، لابد يكون عندك نص او يكون الامر في سلطة ولي الامر لاسباب شرعية. واضح الكلام؟ لكن انت لا تملك، فيبقى الامر اتفاق بينكم وبين بعضكم، ما تبقاش عقوبة وغرامة، اللي هيحبط منه كذا يعمل كذا، هيدفع كذا، واخد بالك؟ الدفع ده معروف مصدره كذا، رايح في المكان الفلاني، عشان مش اخذنا اموال الناس بالباطل، صح ولا غلط؟ واضح؟ نعم؟ والله بقى اتفقوا بقى حسب الامر ده، بس يكون طالعه منه وهتؤخذ منه كايه؟ كصدقه، واضحه؟ عشان بس يبقى الامر ما ندخلش في مساله تكليف الناس بما لم يكلفهم به رب العالمين، ولا ايه؟ لان لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه؟ أنا قرأت قلت اسمه، اسمه آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، طبعة دار التوحيد للنشر الرياضي، رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله، دكتور للدكتور عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز السند. ما رأيك في الضريبة التي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة أمريكا؟ ده في ضريبة فرضت على الموظفين؟ ضريبة ضريبة؟ تبرع زي سداد يوم مصر زمان، مش كده؟ نعم؟ نعم؟ احتيارية؟ هم بيضحكوا علينا ولا؟ مين بيقول ضريبة؟ أصل الضريبة دي يبقى قانون، والقانون طبعًا مش هيفرضها لمجلس الشعب. ما اتفرضتش، مش ضريبة. ما... عشان سداد يوم مصر. نعم نعم، خيرا خيرا. خيرا خيرا خيرا. لا لا لا، هو دلوقتي بيتكلم، اللي بيسأل السؤال بيقول اللي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة أمريكا. واضح؟ فده موضوع تاني خالص. إذا ذهبت لزيارة أحد الأقارب دخله من حرام، فهل اتناول طعام عنده اذا طلب مني ذلك؟ والله يعني الامر ما تاكلش الا اذا كان الامر سيحدث من ورائه ايه؟ يعني غضب وزعل، ومن الممكن في رحم بينكم وبين بعض. ثم اذا اكلت اللي يكون دخله مختلط، هناك اختلاط في الدخل وفي اشياء حرام، انت بتاكل بناء على ان الطعام اللي بتاكله ده ايه؟ هديه، هو لك هديه، لكن هو الاسم عليه. دليل ايه في هذا الكلام؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود، واخذ الشاة، ذراع الشاة من المرأة في خيبر، ومعلوم ان اليهود كانوا يستبيحون الربا ويأكلون السحت. واضح؟ فهذا الامر طبعا مش هنكون احنا اورع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هنكون اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل ذلك على الجواز. واضح؟ والامر طبعا فيه مناقشات كثيره بين اهل العلم، ولكن الامر فيه بينك وبين الرحم، علشان ما يحدث قطع للرحم او غضب او شيء من هذا القبيل، ما ممكن ان تاكل، ويكون عندك برضه نيه انك انت جاي انك بقدر الدعوه وما شاكل ذلك، واخد بالك؟ هذا والله اعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول لي شيخنا بارك الله في علمك وعملك وعمرك، الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. بعد كده بيود مني أن أفصل له الكلام حول هل العمل شرط كمال، والكلام حول جنس العمل. الأخ ده
عشان بس انا يعني ياريت بس هو يرفع ايده ما تتكسفش اول مرة تيجي اول مرة تيجي بس الحمد لله رب العالمين تشرفتنا ابو البراء شرفتنا يا ابو البراء يبقى اسمع الشرايط ده احنا لسه قافلين الدكان ايه ده تكلمنا فيه بقالنا كم شهر بنتكلم في جنس العمل لسه مخلصين الجمعه قبل السابقه وبنفتتح نشاط جديد سددنا الضرائب القديمه وبنستقبل كله موجود على الموقع يا عم الشيخ فانت اكلفك انك انت بقى تبقى مسؤول عن تفريغ بقى شرايط جنس العمل دي ماشي يا عم الشيخ عشان الورقه الحلوه دي ماشي مش عقوبه دي يا عم الشيخ احسن تقول بيعاقب هو بالتفريغ وب 10 جنيه والكلام ده هل من يموت من اليهود والنصارى على كفره هل يسأل المسلمون عن ذلك احنا هنسأل طبعا عن تقصيرنا في الدعوة نحن مش هنسأل عن الاثار والنتيجة النتيجة مش عليا لكن احنا سنسأل هل احنا استطعنا ان احنا نعمل لدين الله تبارك وتعالى وندعو الاخرين يعني انا ارى في نفسي شخصيا وارى في اخواننا اننا منذ اجيال عديدة مقصرون تقصيرا عظيما جدا في الدعوة الى الله تبارك وتعالى مش الدعوة بالكلام احنا اكتر امة بتتكلم لكن مقصرون في الدعوة بالعمل يعني على سبيل المثال مصر بلدنا دي مصر دي خلي بالكم هل انتم اولاد الصحابة من يثبت هذا الكلام ما حدش يستطيع ان يثبت هذا الصحابة الذين دخلوا مع عمرو بن العاص لفتح مصر كان عدد قليل مش كده ولا لا العدد ثم يصبح بعد ذلك النصارى في مصر اقلية والمسلمون اكثرية معنى هذا الكلام ان معظم شعب مصر دخل في الاسلام صح معظم شعب مصر دخلوا في الاسلام واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا مش معنى ذلك ان انتوا كلكم ولاد العرب الفاتحين لا تروجوا لهذه الشائعة ويجي بعد كده يقول لك اصل الجماعة دول كلهم ضيوف عندنا ممكن والاستضافة وقتها طول وممكن يمشوا بقى روحوا بقى جزيرة العرب وممكن بعدنا يفرح يقول لك هنبقى سعوديين في الاخر ويبقى عندنا بترول وكده العملية هنا متقفلة بدل ما نروح ندور والسعوديين يدونا تأشيرة او اقامة طب نحن سعوديين ابا عن جد مش كده ولا لا 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 هذا الكلام فيه اساءة لدينك وإساءة للسلف شعب مصر كاد أن يدخل في دين الله أفواج كله وبقيت قلة قليلة قلة هي التي لم تسلم يبقى الأجيال الطويلة دي كلها أسلمت يعني المسلمين الأغلبية دول كلهم أغلبية لأن عمر كبير جدا خلي بالكم أغلبية لأن عمر كبير جدا يبقى معظم اللي أسلموا دول أسلموا إمتى في الجيل الأول مش كده ولا لأ شفت بقى ثمرة المجهود العظيم الذي قام به السلف كاد أن يحول وجه الأرض جميعا إلى الإسلام صح هذه الأجيال التي جاءت في أثناء هذه القرون هل استطاعت أن تدخل النصارى في دين الله لا نتحدث عن السيف والقوة لأن السلف لم يدخلوا الناس بالسيف ولا بالقوة بل السيف لا يأتي إلا بإيه بمنافقين لو مسكت السيف يا تيخ سنقطع رقبتك هذا الانسان سيسلم ايه خوف ميثاقا خوف السيف وانما دخلوا عن اقتناع واصبحوا حملة امانة الله تبارك وتعالى في كل البقاع والاصقاع لدرجة اننا وجدنا ليس في مصر وحده يعني تجد ائمة الدين في كل العلوم كانوا منين ائمة السنة البخاري مسلم الترمذي ابو داود النسائي ابن ماجه البيهقي ائمه الاحاديث لم يكونوا عربا صح ابو حنيفه لم يكن عربيا الطبري لم يكن عربيا سيبويه لم يكن ائمه اللغه ائمه التفسير ايه كل دول ابناء البلاد المفتوحه اللي حملوا الدين بقى فيما بعد في مصر نفس الكلام قل ان الاجيال دي كلها ما دخلش النصارى في الاسلام يبقى التقصير من مين مننا احنا لاننا لم نقدم نموذجا طيبا يجعل هؤلاء يقولون هذا الدين فيه خير عظيم بدليل ان اصحابه بهذه الاخلاق وبهذه الامور الطيبة. ولكن للأسف احنا كل اللي بيدخل عندنا في الاسلام اليومين دول بيكون ايه؟ لو تلاحظوا ولد حب بنت مش كده ولا لا؟ او بنت مسلمة حبها ولد نصراني، كل الحالات بتلاقيها معظمها كده مش كده ولا لا؟ يبقى التقصير من مين؟ ها؟ هل ديننا فيه ثغرة؟ ابدا. هل ديننا فيه تقصير؟ ابدا. علماءنا قصوا ابدا. انما التقصير منين؟ منين احنا؟ ولذلك للأسف احنا اصبحنا في الازمنة المتأخرة فتنة استعاذ منها ابو الانبياء قديما ابراهيم حينما قال ربنا لا تجعلنا ايه فتنة للذين كفروا، فتنة يقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا. هكذا دي بقى يحكي عنها، يعني يحكي عنها في مجلدات، لما كنا هكذا مقصرون في كل شيء وايدينا السفلى. ده انت حتى لما بتيجي تنظر في باب التجارة تجد النصارى متفوقين عليك في اي باب من الابواب، متفوقين عليك ليه؟ هم عندهم جينات احسن منك، ما انتوا كلكم مصريين مش كده ولا لا؟ هل الدين منعنا من ان نتفوق في كل العلوم وفي كل التجارات لكي تكون ايدينا العليا؟ هل الدين السبب ولا العيب فينا احنا؟ تجد الاخ ممكن يكون متفوق في الدراسة 100%، يجي هذا الاخ يدخل المسجد ويلتزم، تجده بعد كده يبقى في ذيل القائمة في الجامعة ويتخلف، تجده مش كده ولا لا؟ بتجد نفسك بتتخلف في كل علم من العلوم. هل الدين هو الذي دعاك الى هذا ولا التقصير منك انت ومن فهمك انت؟ فكيف يدخل هؤلاء في الاسلام؟ يبقى لما الاخ بيسألني وبيقول لي هل هنسأل عن موت هؤلاء على شركين؟ نقول نعم سنسأل. لماذا؟ لأننا قصرنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ليس تقصيرا بالكلام، فنحن أكثر الأمم كلاما على كل المستويات. حكامنا كانوا أكثر ناس بتخطب، شيوخنا أكثر ناس بيخطبوا، خطب 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 خطب، وشوف القنوات الفضائية. طب النتيجة والحصاد اللي ورا الكلام ده كله إيه؟ كلام ألف رجل في رجل لا يساوي فعل رجل في ألف رجل. ولذلك احنا المنتظر منا ليس الكلام، وانما المنتظر احنا ما قصرنا في الكلام، المنتظر منا الايه؟ ها؟ وذلك ربنا عز وجل بيقول فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. واخدين بالكم ولا لا؟ قد يقول قائل الحمد لله رب العالمين، بعض الناس يقول هذا الكلام، الحمد لله اصبح كثرة كثيرة من الاسلاميين الان بقوم على ابهة الحكم، قدموا بقى نموذجا ها يجعل الناس يقول هؤلاء الاسلاميون وهؤلاء الملتزمون بدين الله تبارك وتعالى لما آل اليهم امر الحكم ها قدموا نموذجا اعظم من النماذج الايه السابقة. مش كده ولا لا؟ نحن في امتحان عسير، نحن في امتحان عسير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أمة الإسلام لما فيه الخير والرشاد. نعم أنا بجاوب على أسئلة كده، أنا بجاوب على أسئلة. اكتب ورقة لو ما بتعرفش حد يكتب لك من اللي جنبك. ما رأيكم في تغريم من ينسى أن يغلق جواله في وفي يا جدعان الامام قال يدفع 5 جنيه، احنا بقينا شحاتين قوي كده ليه؟ بجد انا والله صحيح يعني بقيت المساله كلها يعني احنا سنه 86 لما الرئيس حسني مبارك السابق مسك البلد دعا دعوه عشان نسدد ديون مصر، بعنا هدومنا. فاكرين القصه دي ولا محدش يوعى على 86؟ انت توعى ما هي وكله بقى يدفع سداد ديون مصر، وديون مصر ما بتخلصش. رأيت غدا عمر وإن مد حبله لن طوى في فم ذلك الغد الضحر، صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر. مش كده ولا إيه؟ والفلوس بتطلع. نفس الكلام جون برضو قال لك نفس الكلام، وكنا بنخطئ من يقول هذا الكلام لما يقول لك إيه تبرعوا لمستشفيات السرطان بتاعت الأطفال. انا كنت لما حد يجي يستفتيني كل الفتاوى تصدر روحوا ادفعوا زكاة اموالكم هناك، انا رجل ليه نظرة معينة للامور. هل الفلوس اللي بتروح دي بتروح للمرضى؟ ده انت تبص بسم الله ما شاء الله مستشفيات بتبنى 7 نجوم مش 5. يعني لو مستشفى استثماري والله لا ينفق على المستشفيات الاستثمارية في التشطيب ما ينفق على هذه المستشفيات اللي هي جاية من التبرعات. يعني لو رحت انت السلام الدولي او مصر الدولي المستشفيات الاستثمارية دي تجد التشطيب يعني في لمسة جمالية خفيفة ولكن مسألة بسيطة جدا كلها محارة مش كده ولا لأ؟ رمل واسمنت. تدخل المستشفى دي تجد عليها رخام وجرانيت ومستورد بملايين الملايين. يبقى الفلوس بتاعتك اللي تدفعها صدقات انا رجل يعني عندي خبرة في هذه الامور انتوا واخدين بالكم ملايين الملايين في الوجهات جرانيت ورخام مستورد وحاجات غالية قوي 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 اكتر من الفندق. لو دخلت فندق الماريوت او غيره مش هتجد الرخام اللي موجود في مستشفيات السرطان اللي هي جاية عن طريق الزكوات بتاعة الاموال والصدقات بتاعة الناس والكلام. ويجوا الدعاء يتكلموا عن هذه المستشفيات عشان يجمعوا لها. كان لما حد بيجي يستفتيني كنت بقول له روح بفلوسك ادخل المستشفيات بتاعة الاورام وغيرها ادي المريض في ايده ادي اهل المريض المحتاجين في ايديهم. هذا الكلام سمعه مني كثير من الناس. اقول له يا اخي انا لا اتحمل فتوى انك تاخد الفلوس تديها للحسابات المعروفه دي وبتروح استشاري يلاقي ملايين تحت ايده يبدا كان الاستشاري ده بيعمل فندق في امريكا ولا حاجه. مليارات بتتصرف في هذا الامر. طب هذه الفلوس بتروح وبتعود على المرضى بشيء؟ لا. اقول له يا ابن الحلال روح القصر العيني ادخل كده على الاسره اللي اصبحت اسره سوداء غير بيضاء ها ومر على اصحابها وحط الفلوس في ايد مين؟ المرضى المحتاجين. لكنك ما تدفعش. وقلنا هذا الكلام وكنا مسؤولين وقلنا حتى على المنبر لان المساله مش كل شيء ادفعوا زكاه اموالكم ايها المسلمون. يعني من كتر الزكاه قوي الفقراء في المسلمين كثيرون الضائعون عندنا كثيرون اليتامى عندنا كثيرون. كل يومين حد يخترع لنا قصه ادفعوا واجري ودي الفلوس في الحته الفلانيه وروح ودي سوريا وروح ودي. طب ما تغني الاول ده تؤخذ من اغنيائهم فترد على ايه؟ اما تبقى تحل الازمه اللي عندك. احنا في نساء عندنا بتبيع اعراضها من قله المال بيبيعوا اعراضها. انتوا مش دارين والله شفنا ناس في النجوع في الصعيد ما بتاكلش اللحمه غير في العيد الكبير. خلي بالكم من الكلام ده كله. وكل يوم ناس تخترع لنا قصه ناس تحس انها مترفه مش حاسه الناس عايشه ازاي مش حاسين الناس عايشة ازاي. نعم انا شفت الكلام دوت وشفت في المنيا وفي اسيوط وغيره ناس ما بتاكلش اللحمة غير في العيد الاضحى. انتوا فين من الكلام ده كله؟ لكن للأسف كل يومين واحد يطلع لك بفتوى ادفع من زكاتك لكذا ادفع من زكاتك لكذا. ايه الزكاة؟ تدفع الزكاة بس في ايه؟ في اوجهها. لما يقول لك صدقة ماشي صدقة اروح. لكن برضه لما نبقى نكفي الفقراء اللي عندنا نبقى نتحول الى كاننا دولة غنية كاننا السعودية. كل يوم واحد يخترع لنا قصة يقول لك ودي البلد الفلانية وبدي البلد ودي كذا ودي. طب ما تنهي الفقر الاول اللي تسأل عنه. والله ما امن من بات شبعان وجاره ايه شيء. مسألة خطيرة بس للأسف للأسف كله عايز يتكلم كلام يبقى شو اعلامي وسياسة وما شاكل ذلك ويبقى الناس تصفق لنا. ربنا يسلم. والله يا اخي الاخ اللي بيسالني عن الشيخ ابي الحسن المأربي وما يقول. انا والله يا اخوانا ليا وجهه نظر في هذا الامر. كان يعني الشيخ سعيد رسلان انا اظن انه وقع في فخ كان منصوب لنا بهذا الشخص. خلي بالكم من هذه المساله. الشيخ سعيد رسلان وقع في فخ كان المفروض المأربي هذا يعدي علينا كده نقول له سلاما لان الرجل معروف. انت لو جيت تناقشه او تقول له قل له حاجه واحده بس اين كتبك السابقه اين فتاواك السابقه ثم انت الان رجعت عنها وخالفتها. طب خالفتها ليه والسبب ايه؟ هل في نسخ بعد 25 يناير؟ انا اعلم جيدا انه لا يوجد نسخ ولقد درست امور النسخ جيدا فلم اجد في اخبار النسخ ان 25 يناير حدث في نسخ. والله العظيم لم اجد دليلا على ان هناك دليل على النسخ 25 يناير، لم اجده والله. من وجد يأتيني. فهذا الرجل كان ألف كتابا كبيرا في هذه الأمور، وناقش فيه أهل التكفير، وناقش فيه المبتدعة نقاشا طيبا، ثم اختصر هذا الكتاب بفعل أحد طلبتي، وكان بيوزع هذا الكتاب بتوزعه جمعية إحياء التراث الإسلامي، وجات لنا منه هنا كراتين ونسخ وزعناه. كتاب طيب جدا. هذا الرجل نقول له: أين أنت من كتاباتك السابقة؟ هل الإنسان يصحى الصبح يلاقي نفسه كان ضالا فيما سبق، ثم لا يرد على نفسه وإنما يرد على من يقول بقوله السابق؟ طب ما ترد على نفسك الأول. هي القضية أنه اتعمل فخ، والدكتور محمد سعيد رسلان للأسف وقع فيه. كان الدكتور محمد سعيد رسلان يعني أولى به، عنده وقته وعنده طلبته وعنده دعوته، لكن هم صدرون من الرجل ده عشان هم يتفرغوا لأمور أخرى، فأتوا إلينا بهذا الرجل لكي يشغلنا ونشتغل به وننشغل به. أنا عن نفسي حينما وجدته قد أتى، يعني المسألة مش مستاهلة. عايز أسأل سؤال، هو الدكتور ربيع المدخلي ليه لما بيجي ينقد إنسان بنفوجئ بالإنسان ده بعد كده بيتغير تغيرا عجيبا؟ أنا مستغرب هذه الحالة، أود دراستها حقيقة. الدكتور محمد الشيخ محمد الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، في مشكلة خطيرة، ما يردش على إنسان وينقضه إلا وبعد كده نجد الإنسان ده يبدأ ينسلخ 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 كلية من السنة. يعني وما عهدنا بأسامة القوسي ببعيد، لدرجة أنا بتسمع أسامة القوسي مستغرب بكيت، إيه اللي حصل للرجل؟ إيه اللي حدث حتى يصبح سلفيا علمانيا ونحن لا نعرف أن هناك سلفية علمانية؟ قالوا سلفية جهادية وسلفية حركية وسلفية مش عارف علمية، وبعد كده قالوا لنا سلفية علمانية، بقى أمر خطير جدا. والله لما شفت الشيخ أسامة القوسي على التلفزيون، وأنا لم أره في حياتي على الإطلاق، لم أره ولم أتقابل معه على الإطلاق، وما سمعته إلا في شريط واحد كان في تفسير سورة ألاكم التكاثر، لأنني كما تعلمون يعني ليه انشغال بالتفسير، فأي حد بيتكلم في التفسير بحاول أسمعه، فسمعته في تفسير سورة ألاكم التكاثر. الكلام ده من حوالي 12 سنة ولا 13 سنة، لا أعرف ولم أره في حياتي أبدا غير في التلفزيون بعد الثورة المباركة 26 يناير لما شفناه على التلفزيون، ورأيته شخصا. إيه اللي حدث لأسامة القوسي هذا الذي كان علما من أعلام السنة في مصر؟ إيه اللي حدث لما اختلف مع الشيخ ربيع؟ اتغير 180 درجة. إيه اللي حصل بعد كده؟ الشيخ أبو الحسن المأربي، وكان أيضا ينتسب لفضيلة الشيخ الجليل العلامة مقبل ابن هادي الوادعي، ثم لما اختلف مع الشيخ ربيع وجدنا الأمر انسلاخ تام، لدرجة أصبحت أصول أهل السنة والجماعة تعرض على التلفزيون من أجل الطعن فيها. الثوابت عند أهل السنة والجماعة أصبحت للأسف محل جدل، مشكلة خطيرة. لما ليه رجع لأي كتاب من كتب أصول أهل السنة والجماعة نجد أن هذه الأمور أمور مسلمة. وكان الشيخ أبو الحسن المأربي من الناس التي تنشر هذه العقيدة وتدافع عنها. ما الذي حدث؟ وكتبه السابقة تقول هذا، إيه اللي حدث؟ أنا والله لست متابعا لما يقول ولم أسمعه في التلفزيون، على فكرة أنا لم أسمعه ماذا قال ولم أسمع رد الشيخ رسلان عليه، لكن الشباب بيجوا ينقلوا لنا هذه الأمور، فبدأ يناقش الآن في التلفزيون مسلمات وأصول ثابتة من ثوابت أهل السنة والجماعة. والله أنا يعني لما برى هذه الأمور بقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الواحد والله بخاف، والله العظيم يا إخوة، أما بقرأ أمثال القوسي أو المأربي والله أخشى على نفسه. أنا ليس عندي كلام أقوله أكثر من هذا. أنا لما بأجد إنسان يكون من أهل السنة ثم ينقلب هذا، حتى ولو كان عنده دخن في البداية خطأ، ثم يتسع حتى ينقلب على أهل السنة، أنا بخاف على نفسي، ولذلك لا أدخل في أمثال هذه الفتن، لا برد ولا بدخل في مناقشات، لأني بشوفهم ببكي، بشوفهم بتعب، بخاف على نفسي، لأن المسألة أصبحت خطيرة جدا جدا جدا. إنسان يبقى على السنة وعلم من أعلامها، يعني ابو الحسن ده كان السبب في الفتنه التي حدثت في مدرسه الاردن، مش كده ولا لا؟ هو علي الحلبي وغيره هؤلاء حدث الصدع والانشقاق بسبب ايه؟ ان ابو الحسن المعرني هذا تكلم في الشيخ ربيع، مش كده ولا لا؟ فجاء اسامه القصي قال لا، ليس كل من بدعه الشيخ ربيع يكون مبتدع ووقف بجواره. وقالت مدرسه الاردن نفس الكلام، وانقلبت الدنيا واصبح صراع لا يزال الى الان بين طلبه العلم. فاللي انا بسال عليه، الذي يصبح بهذه المثابه يا اخي لا تعيره اي اهتمام، لا تعيره اي الانسان الذي يتلون كل يوم بمذهب، نسال الله تعالى ان يرد ابا الحسن المأربي، وان يرد اسامه القوصي، وان يرد كل انسان كان على السنه الى السنه ردا جميلا. ليسوا هم وحدهم، بل كل الذين يدعون اتباع السنه في بلادنا، نسال الله تبارك وتعالى ان يهديهم الى اتباع السنه، وان يردهم الى الحق ربا جميلا. والله يا اخوه اقول هذا الكلام يعني وكل رغبه ورجاء في رب العالمين سبحانه وتعالى ان يهدي هؤلاء وان يردنا جميعا الى السنه. هذا هدفنا، ولا هدفنا ان احنا نفرق الصف؟ هدفنا ان نجتمع، ولكن هنجتمع على ايه؟ هي دي القضيه، لابد وان نجتمع، ويكون الاجتماع على ما آل الينا من ارث محمد صلى الله عليه واله وسلم، غير مبدلين وغير خزايا ولا مفتونين. نسال الله تبارك وتعالى. انا اتمنى اصبح كده الصبح اجد كل اللي في التلفزيون دول على السنه، وانا اكون خادما لهم، مش عايز اكون شيخ ولا ابقى خادم لهم، والله اتمنى ان هؤلاء يكونون على السنه حتى ولو منعت انا من الكلام. اقولها واسال الله تبارك وتعالى ان تكون يعني دعوه خالصه. وكم ناديت قبل ذلك وقلت تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم نجتمع على ما اجتمع عليه السلف الصالح. لكن ان نجعل اصول اهل السنه والجماعه مجالا للاخذ والرد، وفين؟ فين؟ في برامج التيك اواي اللي خلت الدين تيك اواي، زي ما بيقولوا تيك اواي، كانها سندوتشات. اللي بيسمع في التلفزيون ده مش طلبة علم، اللي بيسمع ناس ممكن يقول لك الشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده. لا خير فيكم جميعا، صح والغلط هو ده اللي هيتقال، لان اللي بيسمعوا العلمانيين هم اللي بيفرحوا بهذا الكلام، مش كده ولا لا؟ النصارى اللي بيفرحوا بهذا الكلام. لكن يا اخوانا هذه الخلافات اللي بتحدث المفروض ما تكونش على شاشات التلفزيون، تكون فين؟ في قاعات العلم. ولذلك يقولوا من يقول ابن مسعود على ما اذكر، ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ويقول علي بن ابي طالب خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الان انت عندك اشاعره متربصين بيك، صوفيه الطريقه العزميه وغير العزميه، وعندك ايه اعلى المؤسسات في مصر على راسها هؤلاء، يتحينون الفرصه لضرب السنه. عندك اعداء كفر واحنا قاعدين بنخبط في بعضينا، وده بيضرب في ده، وبنجعل اصول اهل السنه والجماعه مجالا للاخذ والرد. دي اكبر بدعه، ان نناقش اصول اهل السنه والجماعه، صح ولا غلط؟ دي اسمها اصول ثابته، ازاي نناقش فيها؟ يا اخوه كنتم بتكفروا الحكام لانهم لا يحكمون بشرع الله، فلماذا لا تحكمون انتم بشرع الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الان اصبح على السنه الشباب يقول لك الشباب اصل دول بتوع السمع والطاعه، بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. انت ما بتعرفش انك انت بتسخر من السنه بالاسلوب ده؟ ان ضرب ظهرك واخذ مالك ده ايه؟ ده كلام مين؟ هو الكلام ده كلام بطرس؟ ده كلام النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم. لما انت تيجي تقول اصل الجماعه دول بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، الا تعرف انتم اذا انتوا اللي كنتوا دايما بتكفروا الناس بالسخريه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشاب اللي يعدي مثلا كده واحد ضحك عشان لحيته ولا علشان جلبابه القصير تقولوا كفر، انتوا اللي كنتوا بتقولوا. ازاي انتوا الان تسخروا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويجي واحد ثاني عشان يتقرب للعلمانيين، العلمانيه بيقولوا له انتوا كنتوا بتقولوا عدم جواز الخروج على الحكام، يقول لهم لا 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 دي سلفيه ولاة الامور. انت بتسخر، بتسخر من اصل من اصول اهل السنه والجماعه عشان تتقرب الى العلمانيين؟ انتوا قلتوا للناس احنا عاوزين ندخل مجلس الشعب ونعمل ونسوي عشان يحلى العلمانيين والليبراليين. اصبح بعضكم الان يتقرب الى الليبراليين والعلمانيين على جثتنا نحن عشان تسخروا منا احنا عشان تتقربوا من هؤلاء العلمانيين. يا اخوانا الامر خطير. الامر امر ان من الممكن ان يبدل الدين تبديل الدين. هي دي الخطورة اللي احنا خايفين منها. نسأل الله السلامة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 79 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا حول أبواب الإيمان، وبالذات حول قضية زيادة الإيمان ونقصانه. وسبق أن نقلنا كلاما لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الأمر، وذكر أن التفاضل في الإيمان يقع من جهتين، من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد. وهذا الأمر ذكره في المجلد 7 من مجموع الفتاوى من صفحة 222 وما بعدها، وفي الإيمان الأوسط كذلك ستجدونه من صفحة 540 وما بعدها، كما سننقل إن شاء الله تعالى. تكلم عن التفاضل والتفاوت والزيادة والنقصان في الإيمان من جهة أمر الرب، ولخص ذلك مؤلف كتاب آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، وهو جمع طيب لهذا الأمر من كتب شيخ الإسلام. قال: وحاصل هذا الوجه، ألا وهو الوجه الذي تحدث فيه عن وقوع التفاضل من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، وحاصل هذا الوجه، هذا الذي وقفنا عليه في الدرس الماضي لخصنا الكلام، أن تفاضل الناس فيما أمروا به يتنوع بحسب الأحوال التالية: الأول، أن الإيمان الواجب على أتباع الأنبياء المتقدمين ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يختلف الإيمان، يتفاوت الإيمان ويتفاضل حسب الأمم، لأن الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليهم ليس كالواجب على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا حدث التفاضل وحدث التفاوت من هذا الوجه. الثاني، الإيمان الواجب قبل نزول القرآن ليس كالإيمان الواجب بعد نزوله. يعني الإيمان الواجب على أهل مكة من المؤمنين حينما نزل القرآن المكي ولم يكن القرآن المدني قد نزل، هل هو كالإيمان الذي أوجبه الله عز وجل عليهم بعد تمام نزول القرآن الكريم؟ من هذه الناحية ومن هذا الوجه يحدث التفاضل ويحدث التفاوت. وهذا الوجه الثاني لا تنكره مرجئة الفقهاء، صح؟ مرجئة الفقهاء لا ينكرون هذا الوجه، واضح؟ ونقلنا عنهم كلاما في الدرس الماضي. الثالث الإيمان الواجب على من عرف الدين مفصلا ليس كالإيمان الواجب على من عرفه مجملا. إنسان عرف الدين مجملا وآمن به على سبيل الإجمال، هل يجب عليه أو الإيمان الذي تحقق معه كالإيمان الذي تحقق ممن عرف الدين على التفصيل كالأئمة والعلماء الأكابر؟ الأمر يختلف من هذه الناحية. الرابع، الإيمان الواجب على الملائكة ليس كالإيمان الواجب على غيرهم، وما يجب على العلماء ليس كالذي يجب على غيرهم، وكذلك الأمراء، وكذا من وجبت عليه بعض الواجبات يلزمه معرفة أحكامها. فالإنسان الذي آمن بالحج على الإجمال ولم يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع، هل يجب عليه من التفصيل ما يجب على من وجب عليه الحج لأنه قد تحقق فيه شرط الاستطاعة، أم الأمر يختلف؟ يختلف. من وجب عليه الحج وذهب لكي يحج واجب عليه أن يعرف أحكام الحج على التفصيل، فيجب عليه ما لا يجب على من لم يستطع. كذلك يجب على الرجل ما لا يجب على المرأة، ويجب على المرأة من معرفة أحكام الحيض والنفاس وواجبات الزوجة ما لا يجب على الرجال، ويجب على المتزوجة ما لا يجب على غير المتزوجة، ويجب على المتزوج ما لا يجب على غير المتزوج، وهكذا. فالأمور تتفاوت، فكيف يقال إن الإيمان لا يتفاضل من جهة أمر الرب؟ هذا أمر ثابت بالأدلة. ولذلك نسب إيمان النساء إلى الإيه؟ إلى النقصان. نسب دينهن إلى الإيه؟ إلى النقصان. والنقصان لم يكن بيد المرأة، وإنما كان النقصان لأن الواجب عليها أقل من الواجب على الرجال، فهي لا تصوم في شهر رمضان كاملا ولا تصلي كاملا في الشهر، وإنما تأتيها الدورة فتترك الصلاة ولا تؤمر بإعادتها. الرجل صلاته أتم من صلاة المرأة، فحينئذ يأتي التمام ويأتي الكمال بالنسبة لنقصان الدين عند النساء، وهكذا. يبقى الأمور مختلفة أم لا تختلف؟ هذا مجمل لما ذكرناه في اللقاء الماضي فيما يقع به التفاضل من جهة أمر الرب. أما بالنسبة لوقوع التفاضل من جهة فعل العبد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وباب يعني في مسألة هنا لم يطل فيها المؤلف النفس، وهي نذكرها بمشيئة الله تعالى من كتاب شيخ الإسلام ذاته. يقول الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره. هذا الإنسان آمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا فلم يكذبه، لكنه أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره، وأعرض كذلك عن طلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله، بل اتبع هواه. وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، وإن اشتركوا في الوجوب. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني اشتركوا في الوجوب يعني فيما أمرهم. إذا من جهة الرب، من جهة أمر الرب هؤلاء متساوون. واخدين بالكم ولا لا؟ من جهة أمر الرب هؤلاء متساوون. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس واحد منهم يقع قبل تمام نزول القرآن والآخر بعد كمال نزول القرآن الكريم، وليس واحد منهم أميرا أو حاكما فيجب عليه ما لا يجب على الآخرين، وليس عالما فيجب عليه ما لا يجب على الآخر، وإنما ظروفهم واحدة فيما هو من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى. بنفترض إن في مجموعة من جهة أمر الرب يتساوون، واضح؟ طيب، هؤلاء بالنسبة للإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، يبقى بنتكلم هنا بقى فيما إيه؟ التفاضل من جهة فعل العبد. قال بالنسبة للإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا فلن يكذبه القصر، لكن ده واحد أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره وطلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه. الثاني، وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر ثالث طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، وإن اشتركوا في الوجوب، يعني الجميع مستوون من جهة أمر الرب، لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به، مش كده ولا لا؟ فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه، لأنه لو لم يلتزمه لكان إيه؟ كافرا، مش كده ولا لا؟ ممن عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به لكنه لم يعمل بذلك كله. دايما احنا بنركز على المصطلحات، ان الالتزام عمل ايه؟ قلبي، ليس المقصود بالالتزام اللي هو الايه؟ المصطلح العامي، فلان ملتزم يعني بيصلي واطلق لحيته وراجل بيأمر معروف وانا عن المنكر واطلب العلم، لا، الالتزام امر تاني، الالتزام امر ايه؟ اللي هو الاجابة على النفس. فقال، شوف كلام شيخ الاسلام بيقول ايه؟ فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه واقر به لكنه لم يعمل بذلك كله، وهذا المقر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المعترف بذنبه، الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل، أكمل إيمانا ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا، واضح؟ قال، فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام، واضح الكلام؟ نكمل بقى كلام شيخ الإسلام المنقول في الكتاب. يقول الوجه الأول، هو يقول كلام شيخ الإسلام في تقرير التفاضل في هذه الجهة كثير، حيث ذكر أن التفاضل في الإيمان من هذه الجهة يكون من وجوه متعددة، ذكر منها 8 وجوه، وهذا تلخيص لها، والكلام ده منقول من مجموع الفتاوى المجلد السابع، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، هو جمع بينهما هنا بأسلوب طيب ومهذب. الوجه الأول، زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها. يبقى بيقع الزيادة والنقصان والتفاوت والتفاضل في العمل من جهة فعل العبد بقى، مش من جهة أمر الرب، من جهة فعل الايه؟ العبد. زيادة الأعمال الظاهرة ونقصانها، ولذلك يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالايه؟ بالمعصية. فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم، يعني هذا أمر متفق عليه حتى عند من؟ حتى عند المرجئة الذين يقولون بعدم زيادة الإيمان ونقصانه، يقولوا إن الأعمال بتزيد وبتنقص، صح ولا غلط؟ يعني اللي صلى 40 سنة زي اللي صلى 10 سنين بس؟ اللي صلى اليوم 5 فرائض، واحد صلى 4 فرائض بس وما صلىش الخامسة، واحد أتى أعمالا من الأعمال الصالحة، أتى بحسنات ولا لأ؟ يبقى في زيادة ونقصان ولا لأ؟ المرجئة يقولون نعم في زيادة ونقصان، ولكنها ليست في الإيمان، لأنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، صح؟ يبقى الزيادة والنقصان في الأعمال الطاعات وارتكاب المعاصي دي زيادة ونقصان، هل الجميع يعترفون بها أم لا يعترفون؟ ولكن المرجئة يقولون إيه؟ هي ليست من الإيمان، هذه الأعمال ثمرات للإيمان. أهل السنة يقولون هي إيه؟ لازمة للإيمان، مش كده ولا لا؟ لازمة للإيمان. ففرق بين أن نقول هي لازمة للإيمان وجزء من الإيمان، وبين ان نقول ان الاعمال ايه ثمرة للايمان. واضح؟ فيقول: فان الناس يتفاضلون في الاعمال الظاهرة فتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس. يبقى الناس مش اهل السنة، كل الفرق اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الايمان، لان الطوائف الاخرى يخرجون طبعا المعتزلة والخوارج يقولوا ايه، نعم هذه الاعمال من الايمان، واذا نقصت ها ضاع الايمان كله، لان الايمان عندهم ايه، كل لا يتجزأ، مش كده ولا لا؟ لا طبعا، حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والاعمال، اعمال الجواز، فان نقص يضيع الايمان كله. والمرجئة التزموا هذا الاصل، التزموا هذا الاصل، فلما التزموا قال: ولكننا وجدنا ان مرتكب المعصية ومرتكب الكبيرة في مشيئة الله تعالى، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، فهو غير كافر. فماذا فعلوا؟ قالوا انخ، لانهم التزموا هذا الاصل فاخرجوا الايه، الاعمال من مسمى الايمان، وقالوا هي ثمرات للايمان. واضح؟ يبقى ده الاصل الذي اتفقت عليه سائر الفرق، والذي كان سببا في خروجهم على السنة. اما اهل السنة فقالوا ان الايمان ايه، حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والاعمال، وهي شعب متعددة، شعب متعددة، الايمان بضع وسبعون شعبة، ولكن هذه الشعب تتفاوت، ليست كلها في درجة واحدة، بل فيها اصل وفيها فروع، اعلاها لا اله الا الله وادناء اماطة الاذى عن الطريق. ثم قالوا اذا ذهب بعض ايه، لم يذهب كله، لا يذهب كله الا اذا ارتكب ايه، ناقضا من النواقض التي تجعله مرتدا، فتأتي على اصل الايمان بالايه، بالابطال. واضح؟ نعم. يبقى الوجه الاول زيادة الاعمال الظاهرة ونقصانها، هذا امر متفق عليه، ولكن الخلاف في ان المرجئة يقولون ان هذه الاعمال ايه، ثمرات، ونحن نقول هي ايه، هي لازمة وجزء من الايمان. الوجه الثاني، طب هل الزيادة والنقصان في الاعمال الظاهرة بس اعمال الجوارح؟ قال لك لا، زيادة والايمان قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح، يبقى الزيادة في الكل، مش كده ولا لا؟ اتكلمنا عن زيادة الجوارح ونقصانها، طب اعمال القلوب بقى بتزيد وتنقص ولا لا؟ قال: زيادة اعمال القلوب ونقصها. فاعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخشية الله تعالى، وخوفي ورجائي واخلاص الدين له، والتصديق باخباره، والانابة اليه، والتوكل عليه، وسلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك، والرحمة للخلق والنصح لهم ونحو ذلك من الأخلاق الإيمانية، كلها من الإيمان. صح، أعمال القلوب دي كلها من الإيه، وإن كان فيها أصل وفيها فروع برضه، والإنسان فيها بين إيه، بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، مش كده ولا لا؟ طيب، قال: كلها من الايمان اعمال القلوب، وهي مما يتباين الناس فيه، في تفاضل ولا مفيش؟ ويتفاضلون تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقران. يبقى بيدلك هنا على الايه، على الاسباب التي تنمي ايمانك وتجعله في ازدياد دائم، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقران وفهما ومعرفه باسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقره اليه في عبادته. التفقر يعني اظهار الفقر لله تعالى في عبادتك لله، واشتغالا به بالله عز وجل. نعم، بحيث يجد اضطراره الى ان يكون تعالى معبوده ومستغاثه اعظم من اضطراره الى الاكل والشرب. طبعا هذه الحالة لا يصل اليها كل الناس، هل جميع الناس ممن ينتمون الى ملة الاسلام هل صفاتهم هكذا؟ خد بالك، بيقول لك: ويقوى ذلك، يقوى 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 كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة باسماء الله وصفاته وعظمته، وتفقره معطوف على فهما ومعرفة، وتفكره إليه في عبادته واشتغالا به، بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار والعياذ بالله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أحب إليكم من الله ورسوله، كل هذه الأشياء هل كل واحد منا تحقق من أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تعالى أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأزواجنا وعشيرتنا وأموال نقترفها والمساكن والدنيا بما فيها؟ مش كده ولا لا؟ يبقى الأمر يتفاوت ولا ما بيتفاوتش، ويتفاضل ولا ما بيتفاضلش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي. بمعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخشية تتفاوت، وكلما ازداد الإنسان معرفة بالله وتقربا إليه ازدادت خشيته. إنما يخشى الله من عباده إيه؟ بأسلوب القصر والحفظ. إنما يخشى الله، الله لفظ الجلالة في محل نصب مفعول إيه؟ به مقدم، مش كده ولا لا؟ مين الفاعل؟ العلماء، العلماء بالله وبأسماء الله الحسنى وبصفات الله العليا، العلماء بأمر الله ونهي الله، العلماء بأحكام الله، أحكام الله الكونية، أحكام الله الشرعية، أحكام الله الجزائية. هؤلاء هم أعظم الناس خشية لله تعالى، وهم فيما بينهم يتفاوتون، والأنبياء يتفاوتون، وأعظم الناس علما بالله هم أعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى. ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله تبارك وتعالى كان أعظم الناس إيه؟ خشية، وأعظم الناس تقوى لله تعالى. فقال: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدودي. فإن كانت هذه الأعمال أعمال القلوب، أعمال تتفاوت، هذا التفاوت العظيم، تتفاوت هذا التفاوت العظيم، معنى ذلك أن إيه؟ إن أعمالك يبقى الإيمان بيتفاوت ولا لأ؟ ويزداد وينقص ولا لأ؟ ما هو أعمال القلوب من الإيمان، جزء من الإيمان، طالما هي من الإيمان وهي تتفاوت فالإيمان إيه؟ يتفاوت ويتفاضل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر، وقال له عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف الصدق، شوف الصدق، يعني ممكن الإنسان ما يقولهاش، لكن عمر قالها، لأن عمر لا يخفي شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ولذلك حينما كانوا يقولون: فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأبي هو وأمي، هذا الكلام حينما يقوله العربي، ليس إنسانا تربى في أمريكا فيقول: لأنت أحب إلي من أبي وأمي، فالآباء عندهم والأمهات لا قيمة لهم. لكن العربي القبلي حينما يقول بأبي ما بيقولوش كمان أنت أحب من أبي وأمي، لا، بأبي، يعني أفديك بأبي وأمي. والعربي يفدي أباه وأمه بالدنيا وما عليها، واخدين بالكم ولا لا؟ بحيث لو جاء إنسان وتكلم في حق أبيك أو في حق أمك ليس له جزاء إلا السيف، ما فيش كلمة تانية، هي السيف. وشوفوا عمرو بن كلثوم ماذا فعل مع الملك حينما قتله، حينما سمح لنفسه بإهانة أم عمرو بن هند، وقال قصيدته الرائعة المشهورة المعلقة، مش كده؟ لأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. مش كده اعتبرها خلاص اعتداء عليه وعلى قبيلتي وعلى مش كده ولا ايه؟ عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم اللي هو القائل. فالعربي حينما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، يبدي النبي صلى الله عليه وسلم بأغلى شيء عنده، بأغلى قيمة، بالأب وبالإيه وبالأم. فيأتي عمر بن الخطاب ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. معنى ذلك أنه هل عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت الآن لست بمؤمن الإيمان الكامل، الإيمان أصل الإيمان ولا أصل الإيمان الكامل؟ الإيمان الكامل، وإلا يبقى كل الناس خرجت من الإيمان، صح؟ وإلا يبقى كل الناس خرجت من الإيه؟ من الإيمان. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح، وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، أن الحب والخشية تفاوتان. وقد قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا بالله، معنى ذلك أن الحب يتفاوت أم لا؟ ومن أنكر أن الحب يتفاوت فقد أنكر أمرا بدهيا لدى الناس جميعا، لأنك تعلم من نفسك أنك تحب صديقك، ولكن هناك صديق آخر أحب إليك منه، وتحب زوجتك، ولكن ربما تحب أمك أكثر منها، وربما كنت أنت تحب زوجك أكثر من حبك لأمك. الأمور تتفاوت، قد تبدي أمك بأبنائك، وقد يحدث العكس. الحب درجات، والحب فيه تفاوت أم لا؟ حتى الأبناء وهكذا. قال وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. يعني حتى الشيء الواحد أحيانا يحدث التفاوت في الحب، يقول لك أنا كنت بحب الرجل ده زمان بس حبه نقص في قلبي، مش كده ولا لا؟ الحب نقص طبعا طبقا للمعاشرة وما شاكل ذلك، يعني يحس تلاقيه انه ما يستهلش، فيبدأ درجة الحب ايه تنزل شيئا فشيئا وهكذا. واشياء احيانا تخاف من احد خوفا شديدا، لانك يعني لا تعرف قدرته، ولكن حينما تتعرف على قدرته يبدأ الخوف الذي في قلبك يتلاشى شيئا فايه فشيئا. فالمسألة تتفاوت ام لا؟ ففي تفاوت في الخوف وفي الرجاء وفي كل شيء. ولهذا كان اهل المعرفة من اعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في انفسهم. شوف كلام شيخ الاسلام، قال اهل المعرفة الذين يتحدثون عن معرفة الله تبارك وتعالى واسماء الله وصفات الله، غير المتكلمين، لان المتكلمين لا يتكلمون عن هذه القضايا. ولذلك لو قرأت كتبهم القلب يخضع، يعني اذا ابتليت كما ابتلي غيرك بقراءة كتب الكلام والفلسفة وجدت هؤلاء المتكلمين. وقد ذكرت لحضراتكم قديما ان الايجي له كتاب في العقائد، شرح في العقيدة، ذكر ايات في القرآن كان تعد على اصابع الايه الايد الواحدة. اما الاحاديث فلم يذكر الا احاديث قليلة جدا، وكان معظمها غير صحيح. مفيش كلام يربي فيك التقوى ويربي فيك الخشية والخوف من الله تعالى والرجاء في الله عز وجل، وإنما الكلام كله فلسفي. ارجع إلى كتب، يعني مش عايزك ترجع، بلاش، أغناك الله عن هذه الكتب. يعني نسأل الله أن يغنينا سبحانه وتعالى من فضله، أن يغنينا بقراءة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الكتب فهي للأسف تصيب القلوب بالصدأ، القلوب بالصدأ، ويصبح بينها وبين العلم بالله وخشية الله والرجاء والحب وهذه الأعمال القلبية أغشية كثيفة جدا. نسأل الله السداد ونسأل الله السلامة. يقول هذا أمر ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول الزيادة والنقصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. ومن هذا قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هل نزلت آيات في هذه الفترة؟ أبدا، وإنما
زادهم إيمانا. هذا الكلام زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت عليهم سكينة وطمأنينة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فازدادت القلوب إيه؟ إيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تصور يعني هذه المواقف من المواقف محنة شديدة، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هذه المواقف الشديدة محنة انقلبت في حق هؤلاء إلى إيه؟ منحة إيمانية ربانية عظيمة. يقول ولما رأى هذا الموقف الشديد الذي قال الله وبلغت القلوب الحناجر، القلوب انتقلت من أماكنها وصلت الحنجرة من شدة الخوف والقلع، أوصرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون بدأوا يتكلمون، خلاص انهارت الأمة وانهارت الدولة الإسلامية في نظريه، فبدأوا يتكلمون يا أهل يثرب قاعدين بتعملوا ايه؟ حتى الاسم القديم بدأوا يرجعوه تاني، لأن الاسم الجديد ايه؟ المدينة التي تدين لله بالإيمان والطاعة. أما يثرب اسم جاهي عفى عليه الزمان، حتى جاء في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد وإن كان في إسناد ضعف، من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة. نعم، قالوا يا أهل يثرب، حتى الاسم القديم أرادوا أن يسترجعوه ليقضوا على الأسماء الإسلامية، يا أهل يثرب خلاص لا مقام لكم فارجعوا. عادين بتعملوا ايه؟ لا ناس جاء تخلص طرها من محمد وفي صراعات قديمة بينهم ومن بعضهم، سألنا احنا ندخل تحت الرجلين ليه؟ مش كده؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. المهم في مثل هذه الظروف يعني الحالكة السواد، يأتي الإيمان ويبرز بقى هنا في هذه النحنة العظيمة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا. المنافقون ليه؟ قد كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. شوف الكلام، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن الفريق الآخر بقى الثابت المؤمن يقول إيه؟ يظهر الإيمان بإيه بقى؟ بمعدنه العظيم وبنوره ولألائه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مش ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لا، ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. لما وقفوا هذا الموقف ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هو ده الإيمان الحقيقي. فقال وإنما زادهم طمأنينة وسكونا. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يبقى الوجه الثاني عرفناه، اللي هو أول حاجة الوجه الأول زيادة إيه؟ الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح ونقصانها، ثم زيادة أعمال القلوب ونقصانها. الوجه الثالث، طب قول القلب إيه هو؟ يبقى إحنا كده خلصنا من إيه؟ عمل الجوارح وعمل القلب، يزيد وينقص. طب تعالى على إيه بقى؟ قول القلب اللي هو التصديق، هل يزيد وينقص ولا لأ؟ لابد إن إحنا نناقش هؤلاء في هذا الأمر، وسيأتي مناقشة المرجئة بأدلتهم فيما بعد، قد يكون في الدرس القادم إن شاء الله. الوجه الثالث أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، حتى التصديق نفسه باعتبار الإجمال والتفصيل يحدث فيه إيه؟ زيادة، كما نقلت لكم من مجموع الفتاوى كلام شيخ الإسلام، ويقول هو هنا فليس تصديق من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم مجملا من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله. مش كده ولا لأ؟ يعني اللي صدق الرسول عليه الصلاة والسلام مجملا إن كان قد قال فقد صدق، ويبقى عندك هذا الأمر الأصل. أي شيء
يقول محمد عليه الصلاة والسلام أنا أصدق أهو تقول كده أنا أصدق كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا الإيمان المجمل يستوي مع الإيمان المفصل اللي عرف كل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به؟ لا طبعا، الإيمان المجمل غير الإيمان الإيه؟ المفصل. تمام. قال وليس من التزم طاعته مجملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. يعني أنا ملتزم وأعلن التزامي القلبي وأقر به، أي شيء يأمرني به النبي صلى الله عليه وسلم سأنفذه، ثم قلت هذا الكلام بصدق ومت، هل يستوي إيماني مع اللي عاش 20 سنة يبحث عما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزمه قولا وفعلا، ولا الإيمان يختلف؟ يختلف ويتفاوت، مش كده ولا لأ؟ يختلف إيه ويتفاوت. ثم يقول الوجه الرابع أن نفس العلم والتصديق، التصديق والعلم بيتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، وبيتفاضل باعتبار آخر. هيدخل فيه في الوجه الرابع، يبقى العلم والتصديق هل لا يتفاوت إلا من جهة المجمل والمفصل بس؟ قال لك لا، وحتى العلم والإيمان بنفس الشيء سواء كان مجمل أو مفصل بيتفاوت، مش كده ولا لأ؟ اسمع يقول ايه رحمة الله عليه، ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك، وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. يعني هسأل حضراتكم سؤال، هل الحياة، أنا حي وأنت حي وهذه البهيمة حية وهذه الحشرة حية، مش كده ولا لأ؟ هل الحيوات متساوية ولا نفس الحياة بتتفاوت؟ مش كده ولا لأ؟ الحيوات نفسها بتتفاوت، تمام ولا لأ؟ كل شيء فيه تفاوت، أي صفة من الصفات، أنت عندك قوة والأسد عنده قوة، هل قوتك كقوة الأسد؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى دي اسمها قوة ودي قدرة ودي قدرة، هل القدرة دي زي القدرة دي؟ هل قدرة بطل العالم في رفع الأثقال تستوي مع قدرتك أنت؟ بتختلف الأمور، حتى القدرة كل صفة بتختلف. سمعك كسمعي، الأسماع عنده سمع وأنت عندك سمع، لكن الأسماع بإيه؟ بتختلف. انت عندك نظر وهو عنده نظر، لكن في واحد نظره زي حالاتي ما يقدرش يشوف الا بنظاره، وفي واحد تاني نظره بفضل الله تبارك وتعالى 6/6 حاد، يخش الكليه الجويه، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامور بتختلف ولا ايه؟ من شخص الى، يبقى الصفات بتختلف ولا لا؟ قوه وضعفه. فيقول ان نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض، في بياض نصع جدا وفي بياض أخف منه نصوعا، في سواد قاتم والسواد بيختلف، مش كده ولا لأ؟ وعامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. فالعلم والتصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، وما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاتي وحركاتي بل وغير صفات الحي إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه ورؤيته لمرئه وقدرته على مقدوره وحبه لمحبوبه وبغضه لبغيضه ورضاه بمرضيه وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا، يعني أصبح من أهل الإيه؟ السفسط، بيجادل بالباطل، يجادل لكي يكون إيه؟ مجادلا، فهو يبدأ مجادلا وينتهي ايه مجادلا. وايضا فان التصديق المستلزم عمل القلب اكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. في مصدق ولكن تصديقه لم يجعله يعمل بقلبه، فهذا التصديق ضعيف. فان كان التصديق تصديقا كاملا ها لزم من ذلك ان يعمل القلب. يعني مثلا على سبيل المثال، انت موقن ايقانا تاما باليوم الاخر؟ نعم. انت موقن ايقانا كاملا بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم. انت موقن ايقانا كاملا بان ساعتك قد تحضر الان؟ ممكن ما نكملش كلامنا واحد فينا تأتي ساعته؟ نعم. كيف لا تسارع بتنفيذ احكام الله تبارك وتعالى على الاقل بقلبك؟ التزام كامل وخضوع وخشوع وانقياد لله عز وجل، مش كده ولا لا؟ مما ترتب عليه عمل الجوارح، صح ولا لا؟ يبقى طالما القلب ما انفعلش بهذا الصدق ولم يلتزم ولم ينقض، يعني انت دلوقتي لو ايقنت الان يقين والعياذ بالله ان في قنبله في هذا المسجد، هتعمل ايه؟ مش هتقعد تقول خليها، يعني فيها ايه المشكله؟ العمر واحد والرب واحد، هي تقول الكلام ده؟ ما هو العمر واحد والرب واحد، لكن هتعمل ايه ساعتها؟ هتطلق ساقيك كالريح، ده ممكن تقع يغمى عليك من شده الخوف، مش كده ولا لا؟ فهذا امر. يبقى من تيقن سيترتب على هذا اليقين وهذا التصديق شيء ما، صح؟ فأقول وأيضا فإن التصديق المستلزم عمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله. فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق ورسوله حق والجنة حق والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب له ذلك. فعلم الأول أكمل. يبقى العلم نفسه بيتفاوت ولا لا؟ والتصديق نفسه بيتفاوت ولا لا؟ كويس. والمعرفة نفسها تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة كالمجملة التي غفل عنها. يبقى في معرفة مجملة وفي معرفة على التفصيل، هل دي تستوي مع دي؟ مش كده ولا لا؟ لا تستوي معها لا قوة ولا ضعفا ولا دوام حضور ولا غفلة. وذلك يغفل الإنسان، والغفلة ضعف في المعرفة، صح؟ والنسيان ضعف في العلم، مش كده ولا لا؟ الغفلة ضعف في المعرفة، صح؟ لأنك لو تعرف تمام المعرفة لا تغفل، ولو تعلم تمام العلم لا تنسى، مش كده ولا لا؟ يعني أنت يستحيل إنك تنسى سورة قل هو الله أحد أو سورة الفاتحة، مش كده ولا لا؟ لكن ممكن لو حافظ مثلا سورة العنكبوت تنساها عشان مفيش مراجعة مستمرة، تغفل عنها فتنساها، تيجي تراجعها تلاقي نفسك بتحفظها من أول وجديد، مش كده ولا لا؟ لكن سورة الفاتحة ما بتحتاجش مراجعة، ولا سورة قل هو الله أحد بتحتاج مراجعة، حفظ تام. وأنت تجد من نفسك هذا الحفظ ده يختلف عن الحفظ ده، مش كده ولا لا؟ كذلك العلم، تحفظ مسألة علمية ثم تنساها، ثم تستفتى فيها وتبدأ تحك راسك، المسألة دي عدت عليا قبل كده، مش كده ولا لا؟ وتلاقي نفسك في الآخر ممكن يأتي طفل صغير يذكره كبير، مع إن أنت عرفتها قبل كده، مش كده ولا لا؟ مع في بعض الناس قرأت كتبا كبيرة ومؤلفات ثم نسيت أمور ساعة ما يفتحها كأنه بيقرأها للمرة الايه؟ للمرة الأولى، مش كده ولا لأ؟ كأنه بيقرأها للمرة الأولى لأنه قدم بقراءتها العهد، مش كده ولا ليه؟ قدم بقراءتها العهد. أحيانا والله الذي لا إله إلا هو يبحث الإنسان عن مسألة، طب قريتها في كتاب إيه؟ ما أنتش فاكر، قريت، لأن خلاص ضعف العلم بها وضعف، مش كده ولا لأ؟ فأصابك النسيان وأصابتك الغفلة غير الأمور اللي أنت بتكررها باستمرار. ولذلك الإنسان الذاكر لله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إيه؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى ده يذكر ربه على طول. ولذلك لو أخطأ ولا بد وأن يخطئ لأنه بشر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين فيذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى قضية الذنوب وارد ولا مش وارد؟ لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لكن في إنسان المسألة بالنسبة له منسية تماما، ناسي قضية الإيمان مش في ذهنه أصلا، فلا يذكر ربه سبحانه وتعالى. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والإيه والميت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والمعرفة نفسها تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، فليست المفصلة المعرفة المفصلة اللي على التفصيل المستحضرة اللي انت مستحضرها دائما الثابتة، ها الثابتة التي لا تذهب وإنما حاضرة مع دوام الحضور الثابتة، هي دي التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل هذه كالمجملة التي غفل عنها وإذا حصل ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الوجه الخامس أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها. التفاضل بيحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب التي تقتضيها، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي أدلة توجب اليقين. اسمع، أدلة عندك توجب اليقين، أنت متيقن لأنك سلكت مسلكا معينا وأتيت بأسباب معينة توجب اليقين، أدلة توجب اليقين. ثم اسمع، تبين فساد الشبهة العارضة. هل هذا الإيمان والتصديق والمعرفة كمن كان بغير هذه المنزلة؟ يستحيل. شوف بيقولي، فمن كان مستند تصديقي ومحبتي أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن صاحب هذه المنزلة بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث. يعني في إنسان تجد في القرآن الكريم بالنسبة له كلام ربنا معجز، هو واخد المسألة تقليد. هل زي إنسان درس الأمر حتى وصل إلى درجة اليقين في هذه المسألة ثم الشبه العارضة عليه درسها وفندها وأتى بنيانها من القواعد فخر على أصحابها السقف من فوقهم؟ هل هذا يستوي مع الذي يأخذ الأمر تقليدا وإذا جاءته شبهة تجعله يقع في حال طبيعي؟ هل اليقين ده زي اليقين ده؟ هل المعرفة دي زي المعرفة دي؟ يستحيل، مش كده ولا لا؟ ولذلك فضل الله الايه؟ ها؟ العلماء على غيرهم، صح؟ فشوف بيقول ايه؟ فمن كان مستند تصديقه ومحبته، هذا الكلام يجعلك تبحث عن هذه الأمور وتسعى في تحصيلها حتى لا تكون مترددا تتناوشك الرياح، وربما كنت صريع الرماح. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالأدلة اليقينية التي تجعلك مطمئن القلب مثبتا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن نكون منهم. فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين وتبين فساد الشبهة العارضة لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من حصل له علوم ضرورية. عارف العلم الضروري اللي هو الايه؟ زي واحد زي واحد ساوي اثنين، تبقى المسألة عندك منتهية لا يمكنه دفعها عن نفسه، لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد ازالتها بالنظر والبحث ولا يستريب عاقل. ان العلم بكثرة الادلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو حاصل عن دليل واحد من غير ان يعلم الشبه المعارضة له، فان الشيء كلما قويت اسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان اوجب لكماله وقوته وتمامه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هذه الامور تعلمك امرا هاما، ان تسعى لكي تكون عالما. يعني هذا الكلام حينما تقرأه يجعل الهمة عندك تعلو حتى يرتفع ايمانك، لانك لابد من ان تحصل اليقين. فكيف تحصل اليقين؟ هي دي القضية، مش كده ولا لا؟ اليقين مش كلام انا مستيقن تقولها بلسانك وخلاص، وممكن تقولها وترددها كتير عشان ما تنساش. لا، الاستيقان ده يكون ايه؟ بالقلب، بحيث لو جاءتك شبهة هي في نظرك شبهة لا قيمة لها، فكيف تعمل هذه الشبهة امام الجبال الرواسي، مش كده ولا لا؟ في قلبك جبل راسي عاتي، كيف تحركه الرياح، مش كده ولا لا؟ فلابد من استحضار هذا الايمان العظيم. هل اصحاب هذا الايمان اصحاب الاطمئنان الذين لا يؤثر فيهم ريب ولا شك على الاطلاق، هل هؤلاء كالذين تتناوشهم الرياح؟ ابدا. يبقى هذا اوجب للكمال وللقوة وللتمام. التفاضل هنا حصل من جهة الاسباب المقتضية له، صح؟ يعني انت على سبيل المثال انت تصدق بكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، انت لم ترى له معجزة ولم تراه، ولكن ما قال اليك من الوحي الذي انزل عليه، هذا الوحي اللي هو القرآن الكريم، انت تدرسه وتقرأ هذا القرآن، هل انت توقن بقلبك بان هذا القرآن معجز للبشر؟ كونك توقن بهذا الكلام بدون دليل هذا امر طيب، لكن الذي اوتي الدليل على هذا هل ايمانه كايمانك؟ ولذلك حينما تأتيك مشكلة تيجي تقرأ لبعض المستشرقين او غيره تبتز، مش كده ولا لا؟ تحدث لك اهتزازات وتيجي بسرعة تجري حلوا لي الاشكال ده، لان المسألة عندك لم تصل الى الايه؟ الى الرسوخ التام. لكن حينما تكون انت مستيقن بان القرآن الكريم هذا لا يستطيع الخلق مجتمعين، مش ادعاء، انت لمست هذا الكلام بقلبك واحسست به واصبح عندك راسخا في قلبك، هل تستطيع انت بعد ذلك حينما تأتيك شبهة ان تحركك؟ لا، ولذلك تكون مطمئن القلب، عليك السكينة من ربك سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ ثم قال الوجه السادس ان التفاضل يحصل في هذه الامور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه والاعراض. يعني التفاضل يحدث من جهة الايه؟ اليقين موجود وثابت، ولكن مسألة الذكر المستمر واستحضار هذه المعارف، لكن الذي لا يستحضر ويغفل ويعرض وتشغله الدنيا يحدث نسيان فيضعف، صح ولا لا؟ فقال والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. لابد أن الأسباب تحصل وتدوم، مش كده؟ يعني حتى لما يجي يقول لك مثلا في المثل البعيد عن العين بعيد عن الايه؟ عن القلب، مش كده ولا لا؟ وذلك انت تحب صديقا لك ولا تستغني عنه، لكن لو سافر ولا حاجه تبدا الموده والمحبه ايه؟ تضعف شيئا فشيئا، مش كده ولا لا؟ بل ربما لو جاء بعد 10 سنوات وجاء لزيارتك ربما تجد انت في نفره، مش كده ولا لا؟ القلب ينفر خلاص، ما مش هو ده كان صديق من 10 سنوات ما كنتش اقدر استغنى عنه، بشوفه كل يوم وبقعد معاه وبنطلب العلم وبنخرج سوا وبنروح هنا وفيك. لما غبنا عن بعض بدأت المسألة تفطر شيئا فشيئا والقلب متقلب، مش كده ولا لا؟ فتصور لو انت امنت ولكنك ما استحضرت ايات الله تبارك وتعالى وما ذكرت ربك وما تفكرت، بمرور الوقت وانشغلت بالدنيا يضعف الايمان شيئا فشيئا ولا لا؟ يبدأ الايمان، لان الايمان محتاج تذكر وتفكر وتدبر. ولذلك يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون. يبقى في عبادة تفكر وايه؟ وتذكر باستمرار، والا فلو تركت الامر سيضعف شيئا فايه؟ ولذلك بعض طلبة العلم إنما يتركون العلم رويدا شيئا فشيئا وينشغلون بالدنيا. بعض طلبة العلم تجد في مقتبل العمر مقبل على العلم، مقبل بكليته على العلم، ويذهب للتعلم ويشتري كتب ويبحث ولا يتكلم إلا في دين الله تعالى. تجده بعد ذلك بعد شاب صغير بعد التخرج من الجامعة ينشغل بالعمل ثم بالبحث عن زوجة ثم تجده بعد ذلك يبدأ إيه؟ يضعف شيئا فشيئا، حتى إنه يعني تجده ربما والعياذ بالله نسي أن يقرأ القرآن أو أن يحفظ القرآن. تقول له مثلا قرأت القرآن من إمتى؟ تجده ممكن يقول لك من رمضان لرمضان، بحث المصحف إلا من رمضان لرمضان. واخدين بالكم ولا لا؟ ومسألة الصلوات تبدأ المسألة إيه؟ يتهاوت فيها شيئا فشيئا، لأنه انشغل، انشغل بالدنيا. فلما انشغل بالدنيا انشغل عن الدين، فبدأ الإيمان يضعف شيئا. هذا الإيمان الذي كان يجعله لا يترك صلاة الفجر، ولا يترك التكبيرة الأولى مثلا في الجماعة، ولا يترك مجلسا من مجالس العلم، تجده يبدأ يفرط شيئا فشيئا. ليه؟ انشغل بالدنيا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لابد انك انت تتعاهد نفسك، تتعاهد نفسك باستمرار بهذا الامر، تذكر الله عز وجل والتفكر وقراءة القرآن الكريم والتدبر، يعني تبدأ تبحث عن الاسباب التي تجعلك متمسكا بدين الله سبحانه وتعالى، حتى لا تسلب هذا الخير العظيم الذي انت فيه. يقول: والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك مما في القلب هي صفات واحوال تدوم وتحصل بدوام اسبابها وحصول اسبابها، فان لم تدوم الاسباب لا يدوم، ويبدأ يضعف شيئا فشيئا حتى والعياذ بالله ربنا يسلم، نسأل الله السلامة. قال: والعلم وان كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه. الغفلة، واخد بالك، الغفلة شديدة جدا، نسأل الله السلامة. والعلم وان كان في القلب فالغفلة تنافي تحقيقه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون حال العالم بالشيء في ذكره له. صح ولا غلط؟ يعني انت تعلم مسألة ولكن غفلت عنها، هل يكون حالك في هذه المسألة كحال من يتذكرها ويفكر فيها؟ الامر مختلف. قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: الايمان، وده قلنا قبل كده انه ممن بايع تحت الشجرة، الايمان يزيد وينقص. قال: وما زيادته ونقصانه؟ قال: اذا حمدنا الله وذكرنا وسبحنا فتلك زيادته، يبقى في ذكر مش كده، واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه، من الغفله والنسيان والتضييع. الوجه السابع: ان يقال ليس فيما يقوم بالانسان من جميع الامور اعظم تفاضلا وتفاوتا من الايمان، فكل ما تقرب إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. ده بقى الوجه السابع، ده نتيجة لما سبق، يعني بعد ما سبق ده كله الإيمان، لأن الإيمان تصديق، والإيمان أعمال قلوب، والإيمان نطق باللسان وأعمال لسانية، مش كده ولا لأ؟ والإيمان أعمال بالجوارح. إذا كان مركب من كل ده يبقى الإيمان إيه؟ اعظم تفاضلا من اي شيء مما سبق، لان كل شيء اللي سبق ده كان يعتبر مفردات، مش كده ولا لا؟ كل شيء مفردة واحدة، لكن الايمان عدة شعب، فيزداد وينقص ويتفاضل بتفاضل هذه الشعب مجتمعة. صح؟ وذلك تجد الامر لا يستطيع ان يقوم بالاحصاء ان يحصيه الا رب العالمين، لان انت عندك 73 شعبة، البضع والسبعين في طالع وفي بينزل وفي بيطلع وفي بينزل، مش كده ولا لا؟ يعني البضع والسبعين فيها بيزيد وفيها بينقص، المحصلة النهائية من يعلمها؟ يعني ما تفتكرش المسألة بتطلع كلها مع بعضها وتنزل كلها مع بعضها، انت بتترك بعض الشعب وفي شعب تانية على حساب شعب تانية، مش كده ولا لا؟ قد تكثر من تلاوة القرآن الكريم على حساب الصيام، قد تكثر من الصدقة على حساب قراءة القرآن، قد مش كده؟ في بيزيد وفي بينقص، مش كده ولا لا؟ طب المحصلة النهائية عند من؟ عند علام الغيوب. ولذلك قال شيخ الإسلام: الوجه السابع أن يقال ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتا من الإيمان، فكل ما تقرب إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. الوجه الثامن والأخير: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم ان الرسول اخبر بها وامر بها. يعني ممكن انت تنكر شيء اجي اقول لك اعمل كذا، لا ايه ده، هذا الكلام مش من الدين، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، صح ولا غلط؟ بس انت ما تعرفش. فيقول ان الانسان قد يكون مكذبا ومنكرا لامور لا يعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر بها وامر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بانه لا يخبر الا بصدق صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الانسان الذي انكر شيئا مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، انكره لانه لا يعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام قاله، لان هذا الشخص قلبه جازم بان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يخبر الا بصدق ولا يامر الا بحق، ثم يسمع الايه او الحديث او يتدبر ذلك او يفسر له معناه، حد يفسر له، او يظهر له ذلك بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به، ويعرف ما كان منكرا، ويعرف ما كان منكرا له، وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانه، صح ولا غلط؟ يعني اجي اقول لك على معلومة تكون جديدة عليك ما كنتش تعرفها، اقول لك عليها في الاول لا دي مش من الدين، ساعة ما اقولها لك واعرفها لك واجيب لك الآية او الحديث، او افسر لك آية كنت حافظها او حديث بس ما كنتش تعرف ان معنى الآية او الحديث كذا، تقول يا هذا الامر ما كنتش اعرفه، فتبدا من الان تصدق بيه. يبقى الايمان زاد ولا لا؟ اهو علم مش كده ولا لا؟ يبقى الايمان بيزيد وينقص ولا لا بكل هذه الوجوه؟ قال وبمعرفه وجوه التفاضل من جهه امر الرب ومن جهه فعل العبد من خلال الوجوه السابقه يبطل بحمد الله اصل المرجئه ان الايمان لا يتفاضل، والله تعالى اعلم. طيب هنكمل بعد كده ان شاء الله تعالى فصلين في زياده الايمان ونقصان عند الجهميه وعند الكراميه وعند الاشاعره، سريعا كده ان شاء الله. هنقرا بقى يعني عشان بس نبقى عارفين منهج هؤلاء في مساله زياده الايمان ونقصانه. زياده الايمان ونقصانه عند الجهميه، في المبحث السابق تبين أن المرجئة على اختلاف فرقهم يمنعون الزيادة والنقصان في الإيمان، ولم تخرج الجهمية عن الضلال في هذه المسألة، سواء في منعهم تفاضل الإيمان أو في منشأ الغلط، كله زي بعضه، اللي هي الإيمان كله لا يتجزأ، بناء على ذلك عملوا إيه؟ قالوا لا يزيد ولا ينقص، لأنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، مع أنهم محجوجون بأن الإيمان القلبي أيضا الذي قالوا هو الإيمان يزيد و يعني، فإن القضية ليست إيه؟ الزيادة والنقصان في عمل الإيه؟ الجوارح فقط، بل كله شعب الإيمان القلبية واللسانية والجارحية كله يزيد وإيه؟ وينقص كما أسلفنا. قال شيخ الإسلام ووافقتهم يعني الخوارج والمعتزلة، وافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، ده الأصل، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين، هو ده الأصل اللي دائما الشيخ الإسلام يكرره، واخدين بالكم عارفين احفظوه، شو بيقول إيه؟ ووافقهم، وافق الخوارج والمعتزلة المرجئة والجهمية، وافقهم في إيه؟ على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص، وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. الكلام ده لابن تيمية من شرح الأصفهانية. طيب، ويقول بعد كلام الله عن المعرفة: هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضل، وأن الشيء لا يكون معلوما من وجه مجهولا من وجه. هذا الكلام خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأن المعرفة تتفاضل، صح؟ تمام؟ والشيء يكون معلوما من وجه ومجهولا من وجه آخر. وهذا كلام عليه أدلة كثيرة، المجال لا يتسع لسردها. قال: وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة، وهو قول طائفة من أهل الحديث والفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، وقول كثير من أصحاب الأشعري أو أكثرهم، وهو قول جهم بن صفوان وكثير من المرجئة، اللي هو أن المعرفة لا تتفاضل، مش الإيمان لا تتفاضل، وإلا فإن أهل الحديث جميعا على أن الإيمان إيه؟ يتفاضل ويزيد وينقص، لكن هنا بيتكلم عن المعرفة. قال: فقول الجهمية كقول سائر المرجئة في منع الزيادة والنقصان في الإيمان، وأن وقوع التفاضل إنما هو في الأعمال فحسب، والاعمال عندهم ليست من الايه؟ ليست من الايمان. لكن التفاضل في الاعمال اللي بتاعت الجوارح، وهذه الاعمال عندهم ليست ايه؟ من الايمان، فلا يزيد ولا ينقص. قال: وشبهة الجهمية مبنية على ان الايمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وانما نقصت شرائع الاسلام. وهذا بناء على ظنهم ان الايمان نوع واحد لا يقبل التعدد ولا التفاضل. وقد تقدم بحمد الله نقد دعوى ان الايمان نوع واحد، لان الايمان مش حاجة واحدة، الايمان ايه؟ 72 شعبة. وتقرير وقوع التفاضل من جهة امر الرب ومن جهة فعل العبد اللي احنا لسه متكلمين فيه دلوقتي. ويضاف هنا ما اورده شيخ الاسلام عما توهمه بعضهم من ان الايمان من حيث هو نوع واحد لا يقبل التفاوض. دي بقى مسألة كلامية، هقرأ كلام شيخ الاسلام علشان قد يأتي لك عرضا وممكن ما تبقاش واخد بالك منه، فبرضه نبقى عارفين ماذا يقصد شيخ الاسلام بهذا الكلام الطيب الهام. يقول: واما الجهمية فهو يعني الايمان عندهم واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له. خد بالك. ثم قال في ابطال ذلك، والكلام ده في المجلد السابع صفحة 405 وما بعدها. يقول: وهم لما توهموا، لما الجهمية لما توهموا ان الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد. هل الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد ولا بيتفاوت؟ قلنا الكلام ده قد كده، لو من جهة امر الرب بيتفاوت ولا لا؟ بيتفاوت. قال: هم لما توهموا ان الايمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن ان ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاوض. كلمة من حيث هو دي كلام مين؟ فلسفي. الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الايه؟ التفاضل. دايما يقولوا لك كده. فقال شيخ الاسلام: فقال لي مرة بعضهم الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. يعني بعد ما نقول الادلة يقول لك: بص احنا لا عايزين نجرد المسائل، نجرده تجريدا، فنتكلم عن قضايا ذهنية. فيقول لك الايمان من حيث هو ايمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لكن يقبل الزيادة والنقصان بالنسبة للافراد. فيرد شيخ الاسلام يقول له: فقلت له: قولك ميزة شيخ الاسلام انه كان يعلم في الفلسفة اكثر من فلاسفة عصره، ويعلم من علم الكلام ما لا يعرف المتكلمون. على فكرة كان الرجل متمكنا جدا من علوم الفلسفة وعلم الكلام، ومن قرأ كتاب او قرأ في درء تعارض العقل والنقل، او قرأ كلامه في منهاج السنة النبوية، او قرأ ما اورده رحمة الله عليه في الصفدية، او ما اورده في الرد على المنطقيين، او ما اورده في الرد على اساس التقديس الذي ألفه الرازي، سيجد وغير ذلك والأصفهانية وغيرها، يجد أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان يعني الرجل قد خاض في علم الفلسفة بدرجة عجيبة، كان متمكنا جدا لأنه كان يرد على الفلاسفة ويرد على المتكلمين. يقول: فقلت له: قولك من حيث هو، كما يقال أو يقول الإنسان، يعني الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك، لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، لأن هذا الكلام خطير حتى في ذات أسماء الله وصفات الله عز وجل، لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا الصفات. يكلمك مثلا الإنسان من حيث هو إنسان مجرد، لا يقبل لا الزيادة ولا النقصان، ولا يقبل الصفات وما شاكل ذلك. قال: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا، مجردا، وجود مطلق مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج. يعني الكلام ده لا يوجد الا فين؟ في الاذهان بس. يعني تيجي تقول اني اثبت مسمى شيء موجود وجودا مطلقا مجرد عن الصفات، ملوش صفات ولا لقيود، هذا غير موجود في الواقع. اي شيء موجود في الواقع لابد يكون ليه ايه؟ صفة. دي الوجود صفة، الحياة صفة، مش كده ولا لا؟ يبقى هتوجده ازاي؟ هذا الشيء ليس معدوما وانما ممتنع، فان الذهن يفترض اشياء ممتنعة، ثم يتصور وجودها. واخدين بالكم ولا لا؟ الذهن يتصور اشياء معينه، هذه الاشياء لا توجد الا في الايه؟ في الاذهان فقط. واخدين بالكم ولا لا؟ هو بيكلمهم باسلوبهم، فبيقول سيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، يعني غير موجود في الواقع، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره. هذا غير موجود غير في الأذهان، مش كده ولا لا؟ ولذلك يتكلمون عن رب العالمين ويجردونه من جميع الصفات ويقولون هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، مش كده ولا لا؟ ولا قديم ولا حديث، ولا ينفي الشيء ضده، ففي النهاية يخرج شيئا لا نقول عدما، بل نقول شيئا ايه؟ ممتنع الوجود اصلا. تمام؟ فيقول هنا ايه؟ يقول كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا، لا قديم ازلي ولا حادث. الله يبقى ايه؟ انت قدرت في ذهنك فقط، فالذهن قد يقدر اشياء ايه؟ ممتنعة. قال ويقدر انسانا لا موجودا ولا معدوما، ويقول الماهية، الماهية اللي هي ما هو الشيء، ماهية الشيء اللي هي الإجابة على إيه؟ ما هو الشيء. الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين. ممكن يقدر ان العالم صدر عن خالقين، هذا مستحيل يوجد، لانه لو وجد ها اذا لذاب كل اله بما خلق ولا على بعضهم ايه على، مش كده ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة غير الله ايه لفسدتا. فيقول كما ها يقدر الذهن صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك، فان هذه المقدرات لا توجد الا في الايه؟ في الاذهان. قال فهكذا تقدير ايمان لا يتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد، وتقدير انسان لا يكون موجودا ولا معدوما بل ما سمى ايمان الا مع المؤمنين. لما نيجي بقى نحقق المسألة لا يوجد ايمان الا ها مع مؤمن، لا يوجد ما سمى ايمان الا مع المؤمنين، ولا سمى انسانية الا ما اتصف بها الانسان، فكل انسان له انسانية تخصه، مفيش حاجة اسمها إنسانية من حيث هي، هذا لا يوجد إلا في الأذهان، لكن لما يوجد في الواقع هيكون إيه؟ إنسانية تخصك، إنسانيتك غير إنسانيتي، يوجد قدر مشترك كلي بيني وبينك وبين سائر الأناسين، يوجد الشيء الكلي المطلق بيننا المشترك، لكن لي إنسانية تخصني ولك إنسانية تخصك، ولي قدرة تخصني ولك قدرة تخصك، ولي حياة تخصني ولك حياة تخصك، مش كده ولا لا؟ يبقى الاشتراك الموجود بين هذه الاشياء انت واخد بالك ما يمنعش، لا يمنع ان يكون لكل انسان ايه صفاته الخاصة به. فيقول بل ما سمى ايمان الا مع المؤمنين، ولا سمى انسانية الا ما اتصف بها الانسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه. ومن هنا يحدث التفاوت في الإنسانية وفي السواد وفي البياض وفي الحياة وفي القوة في الإيمان. شوف الرب بيرد عليهم من إيه؟ بأدواتهم. واخدين بالكم ولا لا؟ بأدواتهم. فيقول وكل مؤمن له إيمان يخصه، فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، ليست هي هي، عشان نقول الإنسانية من حيث هي هي، ليست إنسانية زيد ها هي إنسانية عمرو ولكن تشبهها. وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، تحدث المشابهة فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون بالذات. ولذلك حتى احنا بنيجي نتكلم عن أسماء الله وصفات الله ولك حياة الله وحياة البشر، قدرة الله قدرة البشر، عشان ما انت بتظن ان ربنا عز وجل له حياة وانت لك حياة، له يد انت لك يد، له كذا صفة كذا وانت لك صفة كذا، يبقى في تشبيه وتمثيل. يقولك لا، هذه الامور المعاني المشتركة الكلية المطلقة لا توجد الا في الايه؟ في الاذهان. لكنها حينما توجد في الخارج يبقى كل ايه؟ كما يليق به. مش كده ولا لا؟ حياة الله تليق بالله وحياتك تليق بك، غناك يليق بك وغنى الله يليق بالله، ويد الله تليق بالله ويدك تليق بك. وزي بنقول كلمة رأس في الاذهان نعقل المعنى المشترك المطلق الكلي لكلمة رأس، لكن لما تيجي تخرج للخارج رأس انسان غير رأس الجبل غير رأس المال، مش كده ولا لا؟ اختلفت ولا الكلمة باختلاف الايه؟ المضاف اليه او المتصف بيها، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تحكمش هذه الاشياء الى الكليات المطلقة التي لا توجد الا في الايه؟ الا في الاذهان. فشو بيقول ايه؟ فمعنى ذلك انهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج ويشتركان في امر كلي مطلق يكون في الاذهان. يبقى اللي في الذهن الكل المطلق المشترك ده لا يوجد الا في الايه؟ في الذهن. لكن حينما يكون في الوجود وفي الخارج يبقى كل كما يليق به. انسانيتك غير انسانيتي، ايماني غير ايمانه، حياتي غير حياته. واخدين بالكم؟ قال وكذلك اذا قيل ايمان زيد مثل ايمان عمرو، فايمان كل واحد يخصه. فلو قدر ان الايمان يتماثل لكان لكل مؤمن ايمان يخصه، وذلك الايمان مختص معين، ليس هو الايمان من حيث هو هو. قضيه هو هو دي من حيث دي في الاذهان، لكن ايمان غير ايمان ده، بل هو ايمان معين يشار اليه، ايمان مشخص، وذلك الايمان يقبل الزياده ويقبل النقص. صح ولا لا؟ قال والذين ينفون التفاضل في هذه الامور يتصورون في انفسهم ايمانا مطلقا او انسانا مطلقا او وجودا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينه له. طب في شيء يوجد بدون صفات تعينه؟ ابدا. قال ثم يظنون، هم الذين قدروا ثم توهموا وظنوا وارادوا ان يحكموا. قال ثم يظنون ان هذا هو الايمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل. ايه اللي لا يقبل التفاضل؟ اللي موجود في الذهن هو الذي لا يقبل التفاضل، لكن الواقع هو الذي يقبل. مش كده؟ ولكن والذين ينفون التفاضل في هذه الامور يتصورون في انفسهم ايمانا مطلقا او انسانا مطلقا او وجودا مطلقا. مطلق يعني ملوش صفات، حاجه كده قدرها في ذهنه مطلقه مجرده عن جميع الصفات المعينه له. يعني ما يجيش يقول لك، تيجي تقول له انسان من انهي بلد يقول لك لا ماليش دعوه من انهي بلد دي، انا بقول مطلق من الصفات. تقول له ابن ادم، لا مش ابن ادم، مطلق. انت عقلك بيشطح في الخيال، هذا لا يوجد الا في الاذهان. لكن علشان يوجد انسان يبقى ولد من اب وام، ابوه فلان وامه فلانه، من قريه كذا، طوله كذا، قصير، طويل، جيناته الوراثيه كذا، لازم له صفات معينه. مش كده ولا لا؟ صفات تعينه فيعين الاذهان او عام. صح. لكن مفيش انسان مجرب من الصفات مطلق، ولا في ايمان بهذه الصفه. فيقول ثم بعد ان يتصوروا هذا الامر في انفسهم ثم يظنون ان هذا هو الايمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل. ايه اللي لا يقبل التفاضل؟ اللي موجود في الايه؟ في مستشفى الهواء الطلق. وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، اذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. مش كده ولا لا؟ ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين. ثم قال وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا، كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن وغير ذلك. يبقى الموضوع اللي بيتكلم فيه ده خطير لسبب، لأن الموضوع مش خاص بقضية الإيمان والزيادة والنقصان بس، دي بترتب على صفات الله عز وجل وقضية القرآن، والقرآن مخلوق ولا من صفات، مش كده ولا لا؟ كل ده مترتب عليه. ولذلك ترجعون إلى ذلك في الإيمان الأكبر اللي هو في المجلد السابع من 405 ل 407، والإيمان الأوسط اللي هو برضه في المجلد السابع من 512 ل 513. يقول المؤلف وخلاصة هذا الجواب أن تصور إيمان مطلق مجرد عن جميع القيود والصفات أمر ذهني لا حقيقة له في الخارج، والموجود في الخارج إنما هو إيمان مضاف للمؤمنين، فهو ايمان معين يقبل التفاضل. ونكتفي لنتمم الكلام في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. الأخ بيسأل بيقول ما الحكم الشرعي في الغرامة المالية التي يفرضها مدرس القرآن على الطلاب الذين لم يحفظوا أو لم يراجعوا؟ كأن يقول مثلا الذي يأتي غدا ولا يقرأ المراجعة جيدا يدفع 10 جنيهات، علما بأن الطلاب كبار في السن فلا يجدي أو يصح معهم إلا الغرامة المالية. قضية الغرامة المالية، طب الفلوس مين اللي ياخدها؟ نعم، يعني ترجع لهم تاني؟ يعني تعمل جمعية؟ لا، اما بياخد الفلوس بتروح فين؟ انا عايز اعرف الفلوس بتروح فين. صاحب السؤال انت؟ نعم، انت صاحب السؤال؟ بتاخد الفلوس تعملوا بيها ايه؟ لا، انتوا تعتبروها صدقة احسن، ماشي؟ عشان يبقى المسألة تقولي اللي هياخد منه العشرة جنيه دي وهتكون صدقة لطلاب العلم مثلا لكذا، عشان يبقى الامر برضو لسبب، لان لا يجوز التجريم بالمال من افراد الناس، لابد يكون عندك نص او يكون الامر في سلطة ولي الامر لاسباب شرعية. واضح الكلام؟ لكن انت لا تملك، فيبقى الامر اتفاق بينكم وبين بعضكم، ما تبقاش عقوبة وغرامة، اللي هيحبس منه كذا يعمل كذا، هيدفع كذا، واخد بالك؟ الدفع ده معروف مصدره كذا، رايح في المكان الفلاني، عشان ايش؟ اخذنا اموال الناس بالباطل، صح ولا غلط؟ واضح؟ نعم؟ والله بقى اتفقوا بقى حسب الامر ده، بس يكون طالعه منه وهتؤخذ منه كايه؟ كصدقه، واضحه؟ عشان بس يبقى الامر ما ندخلش في مساله تكليف الناس بما لم يكلفهم به رب العالمين، ولا ايه؟ لان لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأخ بيقول ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه؟ أنا قرأت قلت اسمه، اسمه آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، طبعة دار التوحيد للنشر الرياضي، رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الله، دكتور للدكتور عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز السند. ما رأيك في الضريبة التي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة أمريكا؟ ده في ضريبة فرضت على الموظفين؟ ضريبة ضريبة؟ تبرع زي سداد ديون مصر زمان، مش كده؟ نعم؟ نعم؟ اختيارية؟ هم بيضحكوا علينا ولا؟ مين بيقول ضريبة؟ أصل الضريبة دي يبقى قانون، والقانون طبعًا مش هيفرضها إلا مجلس الشعب. ما اتفرضتش، مش ضريبة. ما عشان سداد يوم مصر. نعم نعم، خيرا 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 خيرا. لا لا لا، هو دلوقتي بيتكلم، اللي بيسأل السؤال بيقول اللي فرضت على الموظفين للاستغناء عن معونة امريكا، واضح؟ فده موضوع تاني خالص. اذا ذهبت لزيارة احد الاقارب دخله من حرام، فهل اتناول طعام عنده اذا طلب مني ذلك؟ والله يعني الامر ما تاكلش الا اذا كان الامر سيحدث من ورائه ايه؟ يعني غضب وزعل، ومن الممكن في رحم بينكم وبين بعض. ثم اذا اكلت اللي يكون دخله مختلط، هناك اختلاط في الدخل وفي اشياء حرام، انت بتاكل بناء على ان الطعام اللي بتاكله ده ايه؟ هديه، هو لك هديه، لكن هو الاسم عليه. دليل ايه في هذا الكلام؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهدية من اليهود، واخذ الشاه، ذراع الشاه من المرأة في خيبر، ومعلوم ان اليهود كانوا يستبيحون الربا ويأكلون السحت، واضح؟ فهذا الامر طبعا مش هنكون احنا اورع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هنكون اتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دل ذلك على الجواز، واضح؟ والامر طبعا فيه مناقشات كثيره بين اهل العلم، ولكن الامر بينك وبين الرحم علشان ما يحدث قطع للرحم او غضب او شيء من هذا القبيل، ما ممكن ان تاتي ويكون عندك برضو نيه انك انت جاي انك بقدر الدعوه وما شاكل ذلك، واخد بالك؟ هذا والله اعلم. لا حول ولا قوه الا بالله. اخ بيقول لي شيخنا بارك الله في علمك وعملك وعمرك، الله يبارك فيك جزاكم الله خير. بعد كده بيود مني ان افصل له الكلام حول هل العمل شرط كمان، والكلام حول جنس العمل. الاخ ده عشان بس انا يعني يا ريت بس هو يرفع ايده، ما تتكسفش، اول مره تيجي بس الحمد لله رب العالمين. شرفتنا ابو البراء، شرفتنا يا ابو البراء. يبقى اسمع الشرايط ده، احنا لسه قافلين الدكان. ايه ده تكلمنا فيه بقالنا كم شهر بنتكلم في جنس العمل، لسه مخلصين الجمعه قبل السابقه وبنفتتح نشاط جديد، سددنا الضرائب القديمه كله موجود على الموقع يا عم الشيخ. بس اكلفك انك انت بقى تبقى مسؤول عن تفريغ بقى شرايط جنس العمل دي، ماشي يا عم الشيخ؟ عشان الورقه الحلوه دي ماشي، مش عقوبه دي يا عم الشيخ، احسن تقول بيعاقب هو بالتفريغ وب 10 جنيه والكلام ده. هل من يموت من اليهود والنصارى على كفرهم هل يسأل المسلمون عن ذلك؟ احنا هنسأل طبعا عن تقصيرنا في الدعوة، نحن مش هنسأل عن الآثار والنتيجة، النتيجة مش عليا، لكن احنا سنسأل هل احنا استطعنا ان احنا نعمل لدين الله تبارك وتعالى وندعو الآخرين. يعني انا ارى في نفسي شخصيا وارى في اخواننا أننا منذ أجيال عديدة مقصرون تقصيرا عظيما جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مش الدعوة بالكلام، إحنا أكتر أمة بتتكلم، لكن مقصرون في الدعوة بالعمل. يعني على سبيل المثال مصر بلدنا دي، مصر دي خلي بالكم، هل أنتم أولاد الصحابة؟ من يثبت هذا الكلام؟ ما حدش يستطيع أن يثبت هذا. الصحابة الذين دخلوا مع عمرو بن العاص لفتح مصر كان عدد قليل، مش كده ولا لا؟ العدد ثم يصبح بعد ذلك النصارى في مصر أقلية والمسلمون أكثرية، معنى هذا الكلام أن معظم شعب مصر دخل في الإسلام، صح؟ معظم شعب مصر دخلوا في الإسلام، واخدين بالكم من الكلام ده ولا لا؟ مش معنى ذلك أن أنتم كلكم ولاد العرب الفاتحين لا تروجوا لهذه الشائعة، ويجي بعد كده يقول لك اصل الجماعه دول كلهم ضيوف عندنا ممكن والاستضافه وقتها طول وممكن يمشوا بقى روحوا بقى جزيره العرب، وممكن بعدنا يفرح يقول لك هنبقى سعوديين في الاخر ويبقى عندنا بترول وكده، العمليه هنا متقفله بدل ما نروح ندور والسعوديين يدونا تاشيره او اقامه، طب ما احنا سعوديين ابا عن جد، مش كده ولا لا؟ لا لا، هذا الكلام فيه اساءه لدينك وإساءة للسلف. شعب مصر كاد أن يدخل في دين الله أفواج كله وبقيت قلة قليلة، قلة هي التي لم تسلم. يبقى الأجيال الطويلة دي كلها أسلمت، يعني المسلمين الأغلبية دول كلهم أغلبية بقالنا عمر كبير جدا، خلي بالكم أغلبية بقالنا عمر كبير جدا. يبقى معظم اللي أسلموا دول أسلموا إمتى؟ في الجيل الأول، مش كده ولا لأ؟ شفت بقى ثمرة المجهود العظيم الذي قام به السلف، ثمرة المجهود العظيم الذي قام به السلف كاد أن يحول وجه الأرض جميعا إلى الإسلام، صح؟ هذه الأجيال التي جاءت في أثناء هذه القرون هل استطاعت أن تدخل النصارى في دين الله؟ لا نتحدث عن السيف والقوة، لأن السلف لم يدخلوا الناس بالسيف ولا بالقوة، بل السيف لا يأتي إلا بإيه؟ بمنافقين. لو مسكت السيف يا تيخ نقطع رقبتك، هذا الانسان سيسلم ايه؟ خوف نفاقا، خوف السيف. وانما دخلوا عن اقتناع واصبحوا حملة امانة الله تبارك وتعالى في كل البقاع والاصقاع، لدرجة اننا وجدنا ليس في مصر وحده، يعني تجد ائمة الدين في كل العلوم كانوا منين؟ ائمة السنة، البخاري مسلم، الترمذي، ابو داود، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، ائمه الاحاديث لم يكونوا عربا. صح. ابو حنيفه لم يكن عربيا. الطبري لم يكن عربيا. سيبويه لم يكن. ائمه اللغه، ائمه التفسير، أي كل دول ابناء البلاد المفتوحه اللي حملوا الدين بعد فيما بعد. في مصر من نفس الكلام. قل ان الاجيال دي كلها ما دخلش النصارى في الاسلام، يبقى التقصير من مين؟ مننا احنا، لاننا لم نقدم نموذجا طيبا يجعل هؤلاء يقولون هذا الدين فيه خير عظيم، بدليل ان اصحابه بهذه الاخلاق وبهذه الامور الطيبة. ولكن للاسف احنا كل اللي بيدخل عندنا في الاسلام اليومين دول بيكون ايه؟ لو تلاحظوا، ولد حب بنت، مش كده ولا لا؟ او بنت مسلمة حبها ولد نصراني، كل الحالات بتلاقيها معظمها كده، مش كده ولا لا؟ يبقى التقصير من مين؟ ها؟ هل ديننا فيه ثغرة؟ ابدا. هل ديننا فيه تقصير؟ ابدا. علماءنا قصوا ابدا. انما التقصير من مين؟ منين احنا؟ هيدي. ولذلك للاسف احنا اصبحنا في الازمنة المتأخرة فتنة استعاذ منها ابو الانبياء قديما ابراهيم حينما قال ربنا لا تجعلنا ايه؟ فتنة للذين كفروا. فتنة. يقولون لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا. هكذا دي بقى يحكي عنها، يعني يحكي عنها في مجلدات. لما كنا هكذا مقصرون في كل شيء وايدينا السفلى. ده انت حتى لما بتيجي تنظر في باب التجارة تجد النصارى متفوقين عليك. في اي باب من الابواب متفوقين عليك. ليه؟ هم عندهم جينات احسن منك، ما انتوا كلكم مصريين، مش كده ولا لا؟ هل الدين منعنا من ان نتفوق في كل العلوم وفي كل التجارات لكي تكون ايدينا العليا؟ هل الدين السبب ولا العيب فينا احنا؟ تجد الاخ ممكن يكون متفوق في الدراسة 100%. يجي هذا الاخ يدخل المسجد ويلتزم، تجده بعد كده يبقى في ذيل القائمة في الجامعة ويتخلف. تجده مش كده ولا لا؟ بتجد نفسك بتتخلف في كل علم من العلوم. هل الدين هو الذي دعاك الى هذا ولا التقصير منك انت ومن فهمك انت؟ فكيف يدخل هؤلاء في الاسلام؟ يبقى لما الاخ بيسألني وبيقول لي هل هنسأل عن موت هؤلاء على شركين؟ نقول نعم سنسأل. لماذا؟ لاننا قصرنا في الدعوة الى الله تبارك وتعالى. ليس تقصيرا بالكلام، فنحن اكثر الامم كلاما على كل المستويات. حكامنا كانوا اكثر ناس بتخطب، شيوخنا اكثر ناس بيخطبوا، خطب 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 خطب، وشوف القنوات الفضائية. طب النتيجة والحصاد اللي ورا الكلام ده كله ايه؟ كلام الف رجل في رجل لا يساوي فعل رجل في الف رجل. صح. ولذلك احنا المنتظر منا ليس الكلام، وانما المنتظر احنا ما قصرنا في الكلام، المنتظر منا الايه؟ ها؟ وذلك ربنا عز وجل بيقول فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالهم. واخدين بالكم ولا لا؟ قد يقول قائل الحمد لله رب العالمين، بعض الناس يقول هذا الكلام، الحمد لله اصبح كثرة كثيرة من الاسلاميين الان بقوا على ابهة الحكم، قدموا بقى نموذجا ها يجعل الناس يقول هؤلاء الاسلاميون وهؤلاء الملتزمون بدين الله تبارك وتعالى لما آل اليهم امر الحكم ها قدموا نموذجا اعظم من النماذج الايه السابقة. مش كده ولا لا؟ نحن في امتحان عسير، نحن في امتحان عسير، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يوفق امة الاسلام لما فيه الخير والرشاد. نعم. انا بجاوب على اسئلة كده، انا بجاوب على اسئلة. اكتب ورقة لو ما بتعرفش حد يكتب لك من اللي جنبك. ما رأيكم في تغريم من ينسى ان يغلق جواله في وفي يا جدعان الامام قال يطلع 5 جنيه، احنا بقينا شحاتين قوي كده ليه؟ بجد انا والله صحيح يعني بقيت المساله كلها يعني احنا سنه 86 لما الرئيس حسني مبارك السابق مسك البلد دعا دعوه عشان نسدد ديون مصر، بعنا هدومنا فاكرين القصه دي ولا محدش يوعى على 86؟ انت توعى. ما هي وكله بقى يدفع سداد ديون مصر، وديون مصر ما بتخلص. رايت غدا عمر وان مد حبله لن طوى في فم ذلك الغد الضهر، صبرنا حتى مل من صبرنا الصبر، مش كده ولا ايه؟ والفلوس بتطلع. نفس الكلام جون برضو قال لك نفس الكلام، وكنا بنخطئ من يقول هذا الكلام لما يقول لك ايه، تبرعوا لمستشفيات السرطان بتاعت الاطفال. انا كنت لما حد يجي يستفتيني كل الفتاوى تصدر روحوا ادفعوا زكاة اموالكم هناك. انا رجل ليه نظرة معينة للامور. هل الفلوس اللي بتروح دي بتروح للمرضى؟ ده انت تبص بسم الله ما شاء الله مستشفيات بتبنى 7 نجوم مش 5. يعني لو مستشفى استثماري والله لا ينفق على المستشفيات الاستثمارية في التشطيب ما ينفق على هذه المستشفيات اللي هي جاية من التبرعات. يعني لو رحت انت السلام الدولي او مصر الدولي المستشفيات الاستثمارية دي تجد التشطيب يعني في لمسة جمالية خفيفة، ولكن مسألة بسيطة جدا كلها محارة مش كده ولا لأ؟ رمل واسمنت. تدخل المستشفى دي تجد عليها رخام وجرانيت ومستورد بملايين الملايين. يبقى الفلوس بتاعتك اللي تدفعها صدقات، انا رجل يعني عندي خبره في هذه الامور، انتوا واخدين بالكم؟ ملايين الملايين في الوجهات، جرانيت ورخام مستورد وحاجات غاليه قوي قوي قوي، اكتر من الفندق. لو دخلت فندق الماريوت او غيره مش هتجد الرخام اللي موجود في مستشفيات السرطان اللي هي جايه عن طريق الزكوات بتاعه الاموال والصدقات بتاعه الناس والكلام. ويجوا الدعاء يتكلموا عن هذه المستشفيات عشان يجمعوا لها. كان لما حد بيجي يستفتيني كنت بقول له روح بفلوسك ادخل المستشفيات بتاعه الاورام وغيرها، ادي المريض في ايده، ادي اهل المريض المحتاجين في ايديهم. هذا الكلام سمعه مني كثير من الناس. اقول له يا اخي انا لا اتحمل فتوه انك تاخد الفلوس تديها للحسابات المعروفه دي وبتروح استشاري يلاقي ملايين تحت ايده، يبدا كان الاستشاري ده بيعمل فندق في امريكا ولا حاجه. مليارات بتتصرف في هذا الامر. طب هذه الفلوس بتروح وبتعود على المرضى بشيء؟ لا، قول له يا ابن الحلال روح القصر العيني، ادخل كده على الاسره اللي اصبحت اسره سوداء غير بيضاء، ها، ومر على اصحابها وحط الفلوس في ايد مين؟ المرضى المحتاجين. لكنك ما تدفعش. وقلنا هذا الكلام وكنا مسؤولين وكنا حتى على المنبر، لان المساله مش كل شيء ادفعوا زكاه اموالكم ايها المسلمون. يعني من كتر الزكاه قوي، الفقراء في المسلمين كثيرون، الضائعون عندنا كثيرون، اليتامى عندنا كثيرون، كل يومين حد يخترع لنا قصه ادفعوا واجري ودي الفلوس في الحته الفلانيه وروح ودي سوريا وروح ودي. طب ما تغني الاول، ده تؤخذ من اغنيائهم فترد على ايه؟ اما تبقى تحل الازمه اللي عندك. احنا في نساء عندنا بتبيع اعراضها من قله المال، بيبيعوا اعراضها، انتوا مش دارين؟ والله شفنا نفس النجوع في الصعيد ما بتاكلش اللحمه غير في العيد الكبير. خلي بالكم من الكلام ده كله. وكل يوم ناس تخترع لنا قصه، ناس تحس انها مترفه، مش حاسه الناس عايشه ازاي، مش حاسين الناس عايشه ازاي. نعم، انا شفت الكلام دوت وشفته في المنيا وفي اسيوط وغيره، ناس ما بتاكلش اللحمه غير في العيد الاضحى. انتوا فين من الكلام ده كله؟ لكن للاسف كل يومين واحد يطلع لك بفتوى ادفع من زكاتك لكذا، ادفع من زكاتك لكذا. ايه الزكاه؟ تدفع الزكاه بس في ايه؟ في اوجهها. لما يجي يقول لك صدقه ماشي صدقه اروح، لكن برضه لما نبقى نكفي الفقراء اللي عندنا نبقى نتحول الى كاننا دوله غنيه، كاننا السعوديه. كل يوم واحد يخترع لنا قصه يقول لك ودي البلد الفلانيه وبدي البلد ودي كذا ودي. طب ما تنهي الفقر الاول اللي تسال عنه. والله ما امن من بات شبعان وجاره ايه شيء. مساله خطيره، بس للاسف للاسف كله عايز يتكلم كلام يبقى شو اعلامي وسياسه وما شاكل ذلك، ويبقى الناس تصفق لنا. ربنا يسلم. والله يا اخي الاخ اللي بيسالني عن الشيخ ابي الحسن المأربي وما يقول، انا والله يا اخوانا ليا وجهه نظر في هذا الامر. كان يعني الشيخ سعيد رسلان انا اظن انه وقع في فخ كان منصوب لنا بهذا الشخص. خلي بالكم من هذه المسألة. الشيخ سعيد رستان وقع في فخ، كان المفروض المقربي هذا يعدي علينا كده نقول له سلاما، لان الرجل معروف، انت لو جيت تناقشه او تقوله قل له حاجة واحدة بس، اين كتبك السابقة، اين فتاواك السابقة، ثم انت الان رجعت عنها وخالفتها، طب خالفتها ليه والسبب ايه، هل في نسخ بعد 25 يناير؟ انا اعلم جيدا انه لا يوجد نسخ، ولقد درست امور النسخ جيدا فلم اجد في اخبار النسخ ان 25 يناير حدث فيه نسخ، والله العظيم لم اجد دليلا على ان هناك دليل على النسخ في 25 يناير، لم اجده والله، من وجد يأتيني. فهذا الرجل كان ألف كتابا كبيرا في هذه الامور، وناقش فيه اهل التكفير، وناقش فيه المبتدعة نقاشا طيبا، ثم اختصر هذا الكتاب بفعل احد طلبته، وكان بيوزع هذا الكتاب بتوزعه جمعية احياء التراث الاسلامي، وجات لنا منه هنا كراتين ونسخ وزعناك. طب طيب جدا، هذا الرجل نقول له اين انت من كتاباتك السابقة؟ هل الانسان يصحى الصبح يلاقي نفسه كان ضالا فيما سبق ثم لا يرد على نفسه وانما يرد على من يقول بقوله السابق؟ طب ما ترد على نفسك الاول. هي القضية انه اتعمل فخ، والدكتور محمد سعيد رسلان للأسف وقع فيه. كان الدكتور محمد سعيد رسلان يعني اولى به، عنده وقته وعنده طلبته وعنده دعوته، لكن هم صدروا من الرجل ده عشان هم يتطرقوا لامور اخرى، فاتوا الينا بهذا الرجل لكي يشغلنا ونشتغل به وننشغل به. انا عن نفسي حينما وجدته قد اتى يعني المسألة مش مستاهلة. عايز اسأل سؤال، هو الدكتور ربيع المدخلي ليه لما بيجي ينقد انسان بنفوجئ بالانسان ده بعد كده بيتغير تغيرا عجيبا؟ انا مستغرب هذه الحالة، اود دراستها حقيقة. دكتور محمد الشيخ محمد الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله، في مشكلة خطيرة، ما يردش على انسان وينقضه الا وبعد كده نجد الانسان ده يبدأ ينسلخ كلية من السنة. يعني وما عهدنا بأسامة القوسي ببعيد، لدرجة انا بتسمع أسامة القوسي مستغرب بكيت، ايه اللي حصل للرجل، ايه اللي حدث حتى يصبح سلفيا علمانيا ونحن لا نعرف ان هناك سلفية علمانية؟ قالوا سلفية جهادية وسلفية حركية وسلفية مش عارف علمية، وبعد كده قالوا لنا سلفية علمانية، بقى امر خطير جدا. والله لما شفت الشيخ اسامة القوسي على التلفزيون، وانا لم اره في حياتي على الاطلاق، لم اره ولم اتقابل معه على الاطلاق، وما سمعته الا في شريط واحد كان في تفسير سورة الاياكم التكاثر، لانني كما تعلمون يعني ليه انشغال بالتفسير، فاي حد بيتكلم في التفسير بحاول اسمعه، فسمعته في تفسير سورة الاياكم التكاثر، الكلام ده من حوالي 12 سنة ولا 13 سنة، لا اعرفه، لم اره في حياتي ابدا غير في التلفزيون بعد الثورة المباركة 25 يناير لما شفناه على التلفزيون، ورأيته شخصا. ايه اللي حدث لأسامة القوسي هذا الذي كان علما من اعلام السنة في مصر؟ ايه اللي حدث لما اختلف مع الشيخ ربيع؟ اتغير 180 درجة. ايه اللي حصل بعد كده؟ الشيخ ابو الحسن المقربي، وكان ايضا ينتسب لفضيلة الشيخ الجليل العلامة مقبل ابن هادي الوادعي، ثم لما اختلف مع الشيخ ربيع وجدنا الامر انسلاخ تام، لدرجة اصبحت اصول اهل السنة والجماعة تعرض على التلفزيون من اجل الطعن فيها. الثوابت عند اهل السنة والجماعة اصبحت للاسف محل جدل، مشكلة خطيرة. لما نيجي نرجع لاي كتاب من كتب اصول اهل السنة والجماعة نجد ان هذه الامور امور مسلمة، وكان الشيخ ابو الحسن المقربي من الناس التي تنشر هذه العقيدة وتدافع عنها. ما الذي حدث وكتبه السابقة تقول هذا؟ ايه اللي حدث؟ انا والله لست متابعا لما يقول ولم اسمعه في التلفزيون، على فكرة انا لم اسمعه ماذا قال ولم اسمع رد الشيخ رسلان عليه، لكن الشباب بيجوا ينقلوا لنا هذه الامور، فبدأ يناقش الان في التلفزيون مسلمات واصول ثابتة من ثوابت اهل السنة والجماعة. والله انا يعني لما برى هذه الامور بقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. الواحد والله بخاف والله العظيم يا إخوة أما بقرا أمثال القوصي أو المأربي والله أخشى على نفسه. أنا ليس عندي كلام أقوله أكثر من هذا. أنا لما بأجد إنسان يكون من أهل السنة ثم ينقلب هذا حتى ولو كان عنده ضخم في البداية خطأ ثم يتسع حتى ينقلب على أهل السنة أنا بخاف على نفسي، ولذلك لا أدخل في أمثال هذه الفتن، لا برد ولا بدخل في مناقشات لأني بشوفهم ببكي بشوفهم بتعب بخاف على نفسي، لأن المسألة أصبحت خطيرة جدا جدا جدا. إنسان يبقى على السنة وعلم من أعلامها، يعني أبو الحسن ده كان السبب في الفتنة التي حدثت في مدرسة الأردن مش كده ولا لا؟ هو علي الحلبي وغيره هؤلاء حدث الصدع والانشقاق بسبب ايه؟ ان ابو الحسن المأربي هذا تكلم في الشيخ ربيع مش كده ولا لا؟ فجاء اسامه القوصي قال لا، ليس كل من بدعه الشيخ ربيع يكون مبتدع ووقف بجواره. وقالت مدرسة الاردن نفس الكلام وانقلبت الدنيا واصبح صراع لا يزال الى الان بين طلبة العلم. فلانا بسأل عليه الذي يصبح بهذه المثابة يا اخي لا تعره اي اهتمام، لا تعيره اي الانسان الذي يتلون كل يوم بمذهب، نسأل الله تعالى ان يرد ابا الحسن المأربي وان يرد اسامة القوصي وان يرد كل انسان كان على السنة الى السنة ردا جميلا، ليس هم وحدهم بل كل الذين يدعون اتباع السنة في بلادنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم إلى اتباع السنة وأن يردهم إلى الحق ربا جميلا. والله يا إخوة أقول هذا الكلام يعني وكل رغبة ورجاء في رب العالمين سبحانه وتعالى أن يهدي هؤلاء وأن يردنا جميعا إلى السنة. هذا هدفنا، ولا هدفنا أن احنا نفرق الصف؟ هدفنا أن نجتمع، ولكن هنجتمع على إيه؟ هذه القضية، لابد وأن نجتمع ويكون الاجتماع على ما آل إلينا من إرث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غير مبدلين وغير خزايا ولا مفتونين. نسأل الله تبارك وتعالى. أنا أتمنى أصبح كده الصبح أجد كل اللي في التلفزيون دول على السنة وأنا أكون خادما لهم، مش عايز أكون شيخ ولا أبقى خادم لهم، والله أتمنى أن هؤلاء يكونون على السنة حتى ولو منعت أنا من الكلام. أقولها وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون يعني دعوة خالصة. وكم ناديت قبل ذلك وقلت تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نجتمع على ما اجتمع عليه السلف الصالح. لكن أن نجعل أصول أهل السنة والجماعة مجالا للأخذ والرب، وفين؟ فين؟ في برامج التيك أواي اللي خلت الدين تيك أواي، زي ما بيقولوا تيك أواي كأنها سندوتشات. اللي بيسمع في التلفزيون ده مش طلبة علم، اللي بيسمع الناس ممكن يقولك الشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده بيرد على الشيخ ده والشيخ ده، لا خير فيكم جميعا صح والغلط. هو ده اللي هيتقال لان اللي بيسمعك العلمانين هم اللي بيفرحوا بهذا الكلام مش كده ولا لا؟ النصارى اللي بيفرحوا بهذا الكلام. لكن يا اخوانا هذه الخلافات اللي بتحدث المفروض ما تكونش على شاشات التلفزيون، تكون فين؟ في قاعات العلم. ولذلك يقولوا من يقول ابن مسعود على ما اذكر ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ويقول علي بن ابي طالب خاطب الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الان انت عندك اشاعره متربصين بيك صوفيه طريقه العزميه وغير العزميه، وعندك ايه اعلى المؤسسات في مصر على راسها هؤلاء يتحينون الفرصه لضرب السنه. عندك اعداء كتر واحنا قاعدين بنخبط في بعضينا وده بيضرب في ده، وبنجعل اصول اهل السنه والجماعه مجالا للاخذ والرد. دي اكبر بدعه ان نناقش اصول اهل السنه والجماعه صح ولا غلط، دي اسمها اصول ثابته ازاي نناقش فيها؟ يا اخوه كنتم بتكفروا الحكام لانهم لا يحكمون بشرع الله، فلماذا لا تحكمون انتم بشرع الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الان اصبح على ألسنة الشباب يقول لك الشباب اصل دول بتوع السمع والطاعه بتوع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. انت ما بتعرفش انك انت بتسخر من السنه بالاسلوب ده؟ ان ضرب ظهرك واخذ مالك ده ايه؟ ده كلام مين؟ هو الكلام ده كلام بطرس؟ ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. لما انت تيجي تقول اصل الجماعه دول بتاع وان ضرب ظهرك واخذ مالك، الا تعرف انتم اذا انتم اللي كنتوا دايما بتكفروا الناس بالسخريه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاب اللي يعدي مثلا كده واحد ضحك عشان لحيته ولا علشان جلبابه القصير تقولوا كفر، انتوا اللي كنتوا بتقولوا. ازاي انتوا الان تسخروا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجي واحد ثاني عشان يتقرب للعلمانيين؟ العلمانيه بيقولوا صدق كنتوا بتقولوا عدم جواز الخروج على الحكام، يقول لهم لا 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 دي سلفيه ولاه الامور. انت بتسخر، بتسخر من اصل من اصول اهل السنه والجماعه عشان تتقرب الى العلمانيين. انتوا قلتوا للناس احنا عاوزين ندخل مجلس الشعب ونعمل ونسوي عشان يحلى العلمانيين والليبراليين. اصبح بعضكم الان يتقرب الى الليبراليين والعلمانيين على جثثينا نحن عشان تسخروا منا، احنا عشان تتقربوا من هؤلاء العلمانيين؟ يا اخوانا الامر خطير، الامر امر ان من الممكن ان يبدل الدين، تبديل الدين هي دي الخطورة اللي احنا خايفين منها، نسأل الله السلامة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.